الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معاني بلادا تعرف بهم يقال لها مدين، فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا يأمرهم بعبادة
كما هو الرسل، كما هي الرسل دائما، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه فقال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. فقال: وهكذا الأنبياء، وهكذا الأنبياء. فإن الله سبحانه وتعالى بعد لوط عليه الصلاة والسلام الذي قال: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرسل في أشرف الأنساب وفي منعة من أقوامهم لحكمة الله سبحانه وتعالى، فهذا شأن الرسل. ولهذا لا نجد رسولا من الرسل وضيعا من جهة النسب، وإنما هو ذو نسب. نعم.
يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك،
ولهذا قال أخاهم شعيبا أي هو منهم ومنسب إليهم. ويستدل بهذا من يرى مذهب الإنسانية وما يسميه بالإخاء الإنساني، وأن المسلم أخو اليهودي وأخو النصراني وأخو الكافر، وأن الناس إخوة في الإنسانية وكذا. ما يقال إخوة في الإنسانية ولا يقال إخوة في الدين، إنما يقال أخوة النسب. فالكفر لا يمنع أخوة النسب ولا أبوة النسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث المسيب بن حزم: يا عم قل لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وهكذا، فالكفر لا يمنع الإخاء النسبي، أما أن يقال إخاء إنساني هكذا، هذا مصطلح برمته يراد به مذهب قبيح كفري، وما يسمى بمذهب الإنسانية، أي أنه ينبغي أن تزول جميع الفوارق التي تفرق بين الناس باعتبارات الدين، فلا يقال مؤمن وكافر ومسلم وكافر وغير ذلك، إنما كلنا أخوة، كلنا أخوة. ولكن الإنسانية تتعامل بوفق الضوابط الشرعية. ليس معنى أن الكافر ليس أخي أنني أقتل وأنني أعتدي وأنني لا أتعامل بموجب الإسلام من مراعاة العهود والمواثيق، هذا أمر لا بد منه. فالله سبحانه وتعالى قال: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا إحسان لا يمنع وصف الكفر ولا هو أيضا يرفع وصف الكفر. ليس أن الإسلام أمرني بالإحسان وأباح لي أن أتزوج بالكتابية أنه تزول الفوارق فيصبح الكتابي مسلما ويصبح من أحسن إليه أخي. أخي هذه كلمة إنما يربطها الدين. قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال إنما المؤمنون إخوة. أما أن يكون أخي في النسب هذا باب لا إشكال فيه، فهو أخي وأبي وعمي وخالي وهو من هذا الباب لا إشكال فيه. ولا تكون أخوة النسب رافعة للفوارق، رافعة للفوارق. قال سبحانه وتعالى وإن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إلى أن قال وإن جهدك على أن تشرك بي، فقال بوالديه. أما أننا نقول الإقاء الإنساني أو الأخوة الإنسانية معروف هذا مذهب، والشيء إذا أخذ مذهبا وشعارا سد بابه. فلا يقال وما الإشكال يا شيخ نحن نقول مثلا يعني أخوة في الإنسانية وهذه أخوة الإنسانية. نقول أما تدري ما الذي حصل وجرى؟ يقول لا ما أدري. نقول هناك مذهب كالماسونية والاشتراكية والرأسمالية وهذه المذاهب الكفرية والحداثية وغير ذلك. هناك مذهب يسمى بمذهب الإنسانية، يريدون من وراء هذا المذهب أن تزول الفوارق، فأنت إنسان وأنا إنسان، ليس أنت مسلم وهذا كافر وهذا كذا. لا، لا ينبغي أن يسمع هذا، ولا ينبغي أن يميز بين الناس بهذه الاعتبارات، لأن عنده من هذه الاعتبارات هي التي أنتجت الإرهاب. هذا مسلم وهذا كافر، هذا لا يترك هذا، فلابد أن نزيل هذه الفوارق. فنقول نحن أخوة، نحن أخوة، أخوة إنسانية، أنت أخي وأنا أخوك. وكما قلنا أضف هذه إلى مذهب التقريب بين الأديان، وأضف هذه إلى مذهب التقريب مع الشيعة، ترى النتيجة واحدة. ما هي؟ إلغاء الولاء والبراء من قلبك تجاه أهل الكفر والضلال، على أن يكون هذا الإلغاء من جانب واحد. انتقل إلى الجهة الأخرى، انتقل إلى جهة الكفار. هل عندهم ما يسمى بالإخاء الإنساني يتعاملون به فيعلمون الناس عندهم أن المسلم أخوك، ويجعلون في مناهجهم المسلم أخو اليهودي، المسلم أخو النصراني؟ لماذا لا يصور ورقة واحدة من منهج وتعلن لنا حتى نعرف أن هؤلاء صادقون في كفرهم ودعوتهم؟ ولو صدقوا، لكن أنا أبين لك. وفي المقابل أيضا هات لنا مركزا من مراكز هذا التقريب في الشيعة أو في بلاد الكفر. نرى في وسط أمريكا التقارب بين الأديان، ونرى المسلم أخو اليهودي أو أخو النصراني أو أخو البوذي. إنما المطلوب منا أن نؤمن بهذه المذاهب وأن ننشرها ونحرص عليها وأن نحولها إلى مناهج وإلى واقع، وإياك ثم إياك أن تخالف في هذا وكأنك تخالف نصا قرآنيا. فإن قلت المسلم أخو المسلم، وإن قلت إنما المؤمنون إخوة، قالوا هذا من وجه ومن وجه آخر كذا وكذا. فلا تفرق بين الناس بهذه الاعتبارات. وأعظم ما يستدلون به وإلى عاد أخوهم هودا، وإلى ثمود أخوهم صالحا، وإلى مدين أخوهم شعيب. هذا أعظم ما يستدلون به. ونقول لهم خذوا الآيات على وجهها، بمعنى أن هذا أخ هذا في الناس، فمن منع ذلك قولوا لهم وإلى عاد أخوهم هودا، وإلى ثمود أخوهم صالحا، وإلى مدين أخوهم شعيب. وبهذا تجتمع الأدلة، فالنسب لا يرفعه في هذه الأوصاف وصف الكفر ووصف الإيمان، إنما إلغاء الكفر وصف الكافر والمؤمن هو إلغاء الكفر والإيمان، وإلغاء الكفر والإيمان إلغاء دين جميع الأنبياء والمرسلين، لأن الرسل جاءت تميز بين الكافر والمسلم. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. يبقى إذن كيف نحارب الإرهاب؟ نحارب الإرهاب بتمييز دين محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره للناس، نقول هذا كافر وهذا مسلم، لكن عامل الكافر بالإحسان طالما أنه ليس حربيا. لا يجوز من قتل معاهدا، عندنا عشرات النصوص والحمد لله والأحكام التي نعالج بها هذا الإرهاب والتعدي. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. وإلا إن ألغيت الفارق ربيت الإرهاب. لماذا؟ لأن من يلغي الفارق ويعتقدها يكفر عند يكفر، وبالتالي أنا أقتلك لأنك كافر. كل من وضع المذهب نقتله، هكذا يقول هؤلاء، نقتلهم وبالتالي ليه؟ لأنه كافر وبالتالي نقتله، كافر هذا نقتله، وبعدين نقتل القائل ونقتل حكومة القائل ونقتل رئيس حكومة القائل ونقتل باللوازم، يقول لك هذا كافر يبقى إذن كذا وكذا 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 إلى آخر ذلك، ويكفر المجتمعات لأن المجتمع راضي بهذه الأمور. يبقى إذن هذا الذي يضع الإرهاب. نعم.
قال: يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
فالنهي يكون عن الشرك أولا ثم بعد ذلك عن سائر المعاصي. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم إليه غيره. هذا النهي عن الشرك أولا لأنه أعظم الذنوب، ثم بعد ذلك يأتي النهي عن المعاصي: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، وهكذا. أما ما جاء في قصة لوط في أكثر مواردها: ولوط إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فإن البعض يقول: لماذا مسر أن قصة لوط عليه الصلاة والسلام دائما تركز على الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، ولم يأتي أنه قال وإلى كذا أخاهم لوط قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى قال شيخ الإسلام في بعض المواضع بأن هؤلاء إنما كفرهم كان بسبب استحلال هذه، ولهذا نهاهم عنها ولم يكونوا مشركين في بعض المواضع. ورددنا طبعا عن هذا القول، لكن وجدنا كلاما آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصرح أنهم كانوا مشركين، هؤلاء كفروا لشركهم ولاستحلالهم هذه الجريمة التي أتوا بها. ويدل على ذلك وعلى اشتراك لوط عليه الصلاة والسلام مع سائر الأنبياء ما بيّنه الله في سورة الشعراء. قال الله عز وجل: كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عن أجر أجري إلا على رب العالمين، إلى آخر ما ذكر الله عن لوط، وهو نفس ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سائر الأنبياء فكان معهم. ويدل على ذلك أيضا عموم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. لكن ذكر هذا لأن هذه جريمة شنعاء، وبالتالي كانت مستقبحة، حيث إنه لم يشارك أحد من العالمين قوم لوط في هذه الجريمة، فكانت من باب الاستشاع، فعقول وصلت إلى هذا لا يستغرب عليها أن تشرك بالله رب العالمين. نعم.
إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي في معيشتكم ورزقكم، فأخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب.
ما معنى بخير؟ مش أراكم بخير، أنتم على خير، ديني، أنتم كذا، لا، بخير، ساعة رزق، أنتم في رغد، في خير، لأن الخير قد يطلق على المال، وإنه لحب الخير لشديد، فسعة، إني أراكم بخير، ولا يقال إنما مدحهم وأثنى عليهم تأليفا لقلوبهم، لا، تأليف القلب لا تجعل صاحب الشر صاحب خير، تأليف القلب تسكت، تأليف القلب قد تذكر له منصبا في الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إنما لا تأتي على رجل مبتدع وتقول أنا أراك مثلا على خير كبير وعظيم وأراك كذا، لا، إنما نستعمل من الأساليب ما نفتح به القلوب، نعم، لكن باعتبار الواقع. ومن قال للمنافق يا سيد فإنه منهي عنه، لا نسيد المنافق ولا نسيد المبتدع، لكن إن كان سيدا في قومه فممكن أن أقول إلى سيد قوم كذا، ما في مشكلة، إلى رئيس كذا، ما في مشكلة. نعم.
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي في الدار الآخرة.
نعم.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين، ونهاهم عن العيث في الأرض بالفساد.
أوفوا مقابل هذا تبخسوا، فأوفوا الكيل والميزان إذا أنتم أعطيتم، ولا تنقصوا المكيال والميزان، فإذا أخذتم نقصتم، وفيتم، وإذا أعطيتم نقصتم، فيكون لك الكيلان، كيل تكيل به عند البيع وكيل تكيل به عند الشراء. وقد كنا نرى هذا ونحن نبيع الحبوب والأرز بالكيلة، كان زمان بالكيلة وعبوه، فمعروف يمسح لك هذا أو يزيده، والآن يمكن نجدها عند تجار المون وكذا، لهم طريقة كذا، يمسح المقطورة أو شيء أو يتركها يضع لك. فالناس إذا اشتروا أخذوا بالكيل الزائد، وإذا باعوا بالكيل الناقص. ولها صور، وقد تكون صور دقيقة، يعني لها صور، بعضهم يخلع من الميزان إذا كان بيشتري فقط، يأتي إلى كيلو الحديد أو كذا ويشيل منه شيء قطعة، بحيث يبقى الكيلو كيلو نصف أو اثنين كيلو إلا ربع أو غير ذلك، أو إلا ثمن، هذا أمر معروف. وطبعا إذا لم تكن دينا فإن هذه المسائل سهلة، ومهما كنت حريصا هتروح عند كل بائع تقول له وريني هذه، وبعدين الميزان ده صحيح ولا لا، طب نختبره، لا، الناس يفوضون الأمر إلى الرجل، يفوضون الأمر إلى البائع، فإن لم يكن صاحب دين فهذا من السهل أن يقع فيه. كان بعض التجار، أسأل الله أن يرفع درجته في عليين إن كان قد مات، يعني كان هذا تجر حبوب وتجر بقوليات، مع أن كان يشتري من السوق وبيشتري كميات من السوق، ويقوم بغربلتها قبل بيعها، يعني يأتي مثلا بالعدس مثلا كذا، يقوم بالغربلة ويرمي كل هذا ويبيع العدس، مع أنه شريك كذا، مع أنه شريك هذا كذا، لكن ما يبيع إلا بهذا، ما يبيع إلا بهذا، ويتقي له. طبعا إن شاء الله هذا الله يخلف عليه، إن كان ينقص منه كيلوين في الجوال أو شيء، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبارك له كذا، ويكفي بركة الطاقة، لو نقص فعلا، لو يشتري المئة ويبيعها 90 ونقص فيما يظهر، لكن الله أعطاه ما لم يعط كثيرا من التجار، يلقى الله بالتاجر الأمين حتى لو ما أخلف عليه بماله، لكن هذا يدل على هذا مدرسة مدرسة. شوف احنا الآن بنذكره، كان هذا رجل من شربين نذكره، ولده صار على طريقة أبيه ومنهج أبيه، ماذا فرقت معه؟ فرقت 1000 كيلو في حياته، فرقت 2000 كيلو في حياته، لكن ماذا ترك وماذا أخذ وماذا نال؟ ولكن الناس يستعجلون، وهذا لو أنا عارفه أنا أشتري، أنا أذهب إلى الشربين أشتري منه، ها؟ يعني بدل ما تيجي زبونة تيجي عصرة، لأن الناس يقول هذا رجل صادق، إن كان جزارا وباع بهذا، وإن كان كذا وإن كان كذا، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، وفوا للناس. ما يخشى الإنسان الفقر؟ أنت تعامل الناس لله عز وجل. انظروا إلى هذا الرجل الذي تجاوز الله عنه. ليه يا أخواني؟ ليه يا أخواني؟ لأنه كان يأمر غلامه، هذا أنظره وهذا تجاوز عنه، معاملة حسنة. ولازلنا نحب البائعين ونحن صغار. تشتري، لو أبوك أرسلك تشتري شيء من دكان، تروح دكان عمك عطية. ليه عمك عطية؟ تقول له اعطيني عم عطية حبة حلوة، تشتري وديني حبة، يعطيك حبة حلوة. فلهذا عمك عطية هذا لو في آخر البلد، وأبوك بيرسلك تروح له في آخر البلد وتترك الدكان. ليه؟ عمك عطية طيب، عمك عطية طيب، وإذا باع لك الشاي وإذا باع لك السكر بشيء هذا دايما يوفي، دايما يزيد، فرجل طيب اعطوا له حبة حلوة. هذه الحبة الحلوة تتألف قلبا وغير ذلك، ويذكر الإنسان بالخير إلى أن يموت بحبة الحلوة هذه، بحبة النعناع هذه. كلنا يحب ذلك، وتحب المدرس الطيب اللي يضع يده على كتفك وكذا، وتحب الشيخ الطيب، وتحب الجار الطيب، وتحب الزوجة الطيبة. دائما سبحان الله ما شيء أثقل في ميزان حسناتك عند الناس قبل رب الناس من حسن الخلق، عند الناس قبل رب الناس من حسن الخلق. ولهذا الله قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا ما أجد من بعض مشايخي من قوة وشدة في التعامل أنا أعتذر لهم لكن لا أقتدي به. أعتذر لشيخ ولا أقتدي به، أقتدي بغيره في هذا الباب، لكن أعتذر له ما أطعن فيه، ما أطعن فيه، أقول يربيني، أقول يربينا بهذا، أقول هذا، أعتذر له إذا كان يعني قليل الضحك أو كان مهابا أو كذا، أعتذر له ولا أطعن فيه أبدا، وأقول هكذا يربي، هكذا يربي، نعم، لكن لا أقتدي به في هذا. أقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم، أقتدي بالأئمة، أقتدي بمن يبتسم، من يقبل، تعال تعال تعال، عندك إيه، في إيه، ها، الحمد لله على سلامتك، أخبارك جاي متى وكذا، بدلا من أنك يعني تهب تسلم عليه. فأقول معتذرا له، أعتذر له، وأرى أن هذه طريقة يجتهد هو في تربية الطلاب بها، وهي نافعة من باب. هذه الطريقة ليست طريقة يقال خطأ ولا ينبغي أن يفعل ذلك، بل خاضعة للاجتهاد. فإن بعض الطلاب إن وضعت كامل الفوارق انتفع، لأن ليس كل طالب ينتفع بالرفق وبالتودد وغير ذلك، فقد يفهمها فهما سيئا. ولهذا هذا محل اجتهاد، ومن هنا نقول أعتذر لشيخي بهذا، أعتذر لشيخي ويغلق الباب في وجهي، أعتذر لشيخي وأنا أسأله ولا يجبني، أعتذر له وأترجم له بذلك. أنا طالب، لست طالب إحسان ولا طالب مكانة عند شيخي عشان إذا ما أعطاني أنفر منه وأقول أنا أرفع يدي ولا يجيبني إذا لا أحضر. أنت طالب مخذول، أنت طالب مخذول. لا الشيخ شوف ما أرفع يدي دائما ولا مرة، لكن يقول لي ياسر هذا يرفع ليه؟ أي نعم، ياسر جديد فبيألف قلبه. شوف الشيخ بيسلم هذا عليه، شوف بيبش ازاي، وانا جيت له والله حتى ما رفع رأسه إليه. هذا فوارق عنصرية، هذا ولا يمكن هذا يرجع. لا ترجم، شوف يضربك في صدرك ترجم له بذلك، يغلق الباب في وجهك ترجم له بذلك، اعتذر له بذلك. لكن كونك تنتقي ما تجتهد أيضا أنت فيه وتعطي أعلى الأساليب هذا شيء آخر. سعد بن أبي وقاص استشكل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لما أعطى أقواما وترك رجلا هو أفضل الموجودين، يقول أعطى أقواما وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فعاد فغلبني ما أعلم، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني لأراه مؤمنا ثلاثا. قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فالطالب الموفق يعتذر لشيخه إن وجد شيئا ويقول هذا يربيني كل شيء عنده. ها؟ احنا عندنا في المثل يقولون إخواني يا إخواني يا إخواني يا إخواني، في المثل يقولون إيه؟ بصلة المحب، خلاص خلاه خرفان على طول، يبقى بصلة الشيخ من باب أول، بصلة المحب. طالما أنت بتحب شخص اعتذارات وتأويلات ولعل، يعني لعل هذه اشتكت ممن تحب، اشتكت لعل يعل ولعل ولعل ولعل. ها فكيف إذا كان الشيخ الذي هو أحب الناس إليه؟ فلا يتهم لا في مقصده ولا في معاملته. ثم الشيء الذي لا تجد له مصاغا من التأويل عند شيخك، بشر يصيب ويخطئ، اعتراه ما يعتري البشر، بس شيخك ده ما يغضب أبدا، يعني شيخك ده ما يخطئ أبدا، شيخك ده ما يقع منه ظلم غير متعمد، شيخك ده ما يقضى عليك والحق لك غير متعمد، شيخك بشر. فالذي لا تجد له مساغا، وجدت المساغ العام كل بني آدم خطاء البشرية، ليه؟ لأن مثل هذا لا يخرج الماء عن طهوريته وإطلاقه، فلم يغلب هذا عليه. فما شيء أثقل في ميزاني الرجل عند الناس من حسن الخلق فضلا عن رب الناس سبحانه وتعالى. نعم.
ونهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق.
والتطفيف والبخس ليس خاصين بالبيع والشراء بل عامان كما يذكر العلماء، عامان في المعاملات، عامان في كل شيء، في كل شيء. أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك، إن خالفت هذا من التطفيف. يا أخي حسبتك تقول لي كذا، هاب يا أخي أن أنا أخطأت، ليه ما كذا يا أخي أنا، طب قدر يا أخي، أنت عارف الظروف اللي عندي إيه يا أخي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. نعم طيب، وإذا أخطأ أخوك فيك يا أخي ما يليق، يا أخي ما ينبغي، أنت رجل بالك 30 سنة طالب علم يا أخي، أنا ممكن أتحمل هذه من العوام، لكن أنت لا يا أخي، يا أخي أنت هكذا، فاكر أنت يوم 19/7/2001 لما كنا في كذا، فاكر أنت وفاكر أنت وتجيب له القديم والجديد، ما شاء الله مرتبهم، ما شاء الله مرتبهم زي أحداث التاريخ، مرتب ما شاء الله. طيب أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديونها، اقبل أعذار الناس كما تحب أن يقبل الناس أعذارك، قدر أمور الناس كما ينبغي، كما تحب أن يقدر الناس أمورك. لو أن الزوج مع الزوجة تعامل بهذا، لو أن الولد مع والده والوالد مع ولده تعامل هذا، لو أن لو أن لو أن لاستراح الناس. نعم. ولهذا تجد التعامل المشترك في الإسلام، الرعية اتق الله في راعيك ورئيسك وحاكمك، اتق الله قدر ارحم ادعو له الصلاح وفقط لا، والراعي اتق الله في رعيتك، ارفق بهم لا تجدد عليهم، اسعى في مصالحهم. طب والوالد لولده فقط المطلوب من الولد، لا تقل له ما اف، لا اتق الله ما ترفع متى وفقط. والوالد اتق الله في ولدك، بروا ابناءكم تبركم بروا ابناءكم اباءكم تبركم ابناؤكم، فعليك بروا ابناءكم يبركم ابناؤكم، فبروهم. اختار الله الام الصالحه، ارفق به ربه على المعاني الجيده، وهكذا كل واحد. الشريعه تجد تخاطب الطرفين، تخاطب الزوج والزوج، فان تكلمت في حق الزوج على الزوجه كان الاسلام جاء بهذا الحق فقط في هذا الباب. فاذا انتقلت الى حق الزوج على الزوج ايضا هتجد كان الاسلام ما جاء الا بهذا، الجار مع جاره وهكذا. هذا تكافؤ وقصد من الشريعة أنه يوازن بين كل الحقوق. ولهذا تجد الخلل متى يقع، متى يقع الخلل؟ يقع من عدم القيام بهذه الحقوق. الزوجة تشتكي ما الله ما أعيش معك أبدا، ليه؟ لأنه قصر في بعض الحقوق، وقد تكون هي مقصرة أكثر لكنها ترى عيب زوجها ولا ترى عيبها، والجار مع جاره وهكذا. فلو كل واحد منا قام بما يجب عليه وما ينبغي عليه لكان هذا هو الميزان القسط. والحقيقة هذا نجده في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة، وكلما كان الإنسان لله عز وجل أتقى كلما كان لآداء هذه الحقوق أبذل. فلهذا ينبغي على المسلم أن يراعي كل هذه الأمور. وهذه قاعدة في التربية أصلا، قاعدة في التربية أن الإنسان يربي على التوازن، يربي على التوازن بحيث يصبح الميزان متكافئا واحدا. نعم.
ونهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق. وقوله بقية الله خير لكم، قال ابن عباس
ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه أيضا بجوار أن التطفيف أيضا إفساد في الأرض، فكذلك كانوا قطاع طريق. ولا تعثوا الأرض مفسدين. نعم.
وقوله بقية الله خير لكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما رزق الله خير لكم. وقال الحسن رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. وقال الربيع بن أنس وصية الله خير لكم. وقال مجاهد طاعة الله خير لكم. وقال قتادة حظكم من الله خير لكم.
الله أكبر الله أكبر. وكل هذا صحيح، وإنما هي من اختلاف التنوع. رزق الله خير لكم من بخسكم، فلا بد أن تثق بما في يد الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصية الله خير لكم إن عملتم بها. طاعة الله خير لكم بدلا من المعصية. حظكم من الله خير لكم. يا الله، حظكم من الله أن يرضى عنكم وأن يخلف عليكم وأن هذا خير لكم. نعم. فعلا يا أخوان الإنسان ينظر إلى ما يفوته وما يحصله، وبهذا يستريح جدا. لو أن إنسان جاهل علي فسامحته وأنا قادر أن أستوفي، ولكن أقول هذا إن شاء الله يكون خيرا لي، وفي نفس الوقت قد يكون هذا يكون إن شاء الله من أساليب نشر الدعوة أنني لا أجهل على من يجعل علي وأعرض وكذا وكذا إلى آخره، وأنت قادر على هذا الأمر. انظر إلى ما يأتيك وما يخرج وما يفوتك. ما يفوتك إيه؟ هذا يستضعفني ويقول أنا وأنا نعرة. طيب ما يأتيك أجر من الله ومحبة الله لك، وإنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم وهكذا. أنت الآن تستطيع أن تأخذ الألف والألفين والمليون بالتزوير والاختلاس، لكن تركت هذا، إذا فاتك إيه؟ مليون أنت قادر عليه، لكن جاءك إيه؟ رضوان من الله أكبر من هذا. وخلف، خلف يعني هيجيلي مليون منين؟ هيجيك مليون منين؟ مليون أنك لم تسقط في ضق عنقك تحتاج إلى مليون عشان تعالج. مليون فيك ومليون في ولدك ومليون في زوجتك ومليون في كذا، عافك الله. مليون حفظ سيارتك، مليون حفظ نفسك لأولادك، مليون وهكذا. طيب لو ما جاءنا حتى هذا، ها، لا المليون ولا الصحة، الأجر في الآخرة، الأجر في الآخرة هذا أعظم من المليون الذي تركت، لأنك تركت له وأنت قادر على أن تأخذ. فمما يصبر الإنسان على أي أمر من الأمور أن وهذا شأن العقلاء أصلا، انظر إلى ما يفوتك وانظر إلى ما تحصله، حينئذ ستعرف الفارق الكبير، الفارق الكبير بين ما يفوتك وما تحصل. فتني كسب محرم لكن كثير، فتني وظيفة ومنصب لكن كنت أعصي الله به، فتني امرأة حسناء جميلة كنت سأتزوجها وأخذت أقل منها لأنها ليست صاحبة الدين، فاتني شيء، فاتك كل هذا. طيب جاءك ماذا؟ جاءك ما هو خير، ها؟ وأبقى. جاءك ما هو خير وأبقى. فدائما عند أي أمر من الأمور اختر ما يرضاه الله ولا تستخر. الاستخارة فيما يشتبه، وهي مبنية على اختيار ما يرضي الله عز وجل، فلكن اشتبه عليك، هل هذا الأفضل؟ هل هذا كذا؟ فيما يشتبه عليك. أما فيما علم خيره وعلم شره فلا استخارة فيه. أنا ما أستخير الزوج متبرجة ولا لا، لا أنت منهي عن ذلك، فاظفر بذات الدين تربيت إليك. أنا ما أستخير أشتغل في مصنع دخان ولا لا. أحد إخوانكم بيخبرني أنه قال لواحد بيتاجر في الدخان، بيتاجر يعني بيصدر للناس وكذا، فبينصحه على صفحتي فبيرد عليه ويقول جزاك الله خير على النصيحة، وأنا والله أنا أعرف كذا، لكن الحمد لله أنا صراحة بحاول أجيب يعني التبغ هذا والمادة الحقيقية، لأن بعض الناس بيبيع نشارة خشب وهذا رجل بيجيب بقى ايه التبغ الحقيقي، لان ده اقل ضررا، يعني هذا ما بيضر الناس مثل ما يشرب الناس نشارة خشب وغير ذلك. فالرجل يعني بيأتي رجل امين في تجارته، امين في تجارته. نعم. فانظر الى ما يفوتك وانظر الى ما يأتيك. اذا نظرت هذه النظرة هان عليك اعلى شيء يفوتك لأنه كان في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الرحمن يعني بن زيد،
الآن بعض الصناعية قد تذهب إليه بالسيارة وهذه السيارة فيها كذا، يفتح فيجد مثلا هو نفسه يجد أن هذا الشيء فقط مثلا وليكن فيوز كذا ضارب ولا شيء، والسيارة بتقطع والسيارة مثلا يعني المسألة كلها فيوز بخمسة جنيه حطه كذا، لكن يقول لك لا السيارة فيها شغل، طب بتركها له تعالى آخر النهار، وبعدين أنا عملت وسويت ورحت وجيت، وممكن يفكلك كتير جدا وفي الآخر يعمل لك الفيوز وأنت مش عارف حاجة. طيب كم؟ والله يبقى 2000 بس عشان الأستاذ محمد هنخلاه 1950، ما هو ما ينفعش أقول نخلاه بألف، يبقى أنت حرامي 1950. طيب كذا كذا كذا، خلاص راحت جيل الأستاذ محمد والناس البلد كلها جت بقت 1600 جنيه وهي 5 جنيه يركبها تنتهي المسألة. من الذي يراقبه؟ الله. طيب أنا ممكن أفعل هذا فعلا، وروح آخر اليوم، روح آخر اليوم معي آلاف كده، وجايبي مليء بهذه الأموال، ماذا حصلت؟ أموال. وما الذي فاتك؟ فاتك الأمانة، فاتك الصدق، فاتك تعظيم حرمات الله، ستحاسب على ذلك حسابا شديدا إذا شاء الله عز وجل. لكن حينما أقول لا ده شيء بسيط، لا خذ 5 يلا، وممكن تكون من عندك في ثانية، طب كم؟ لا والله لا ما تستاهل اصلا، جزاك الله خير بس وخلاص. اول ما تركب انت السياره تقول ايه؟ والله جزاك الله خير، ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك في اولاده، وقد تستجاب دعوه فيصلح الله ولدك. ثم هذه عند الله كم؟ هذه لو أنا صاحب السيارة قدرتها وأدعو له وأقول سبحان الله. شوف أمانة الرجل، لو واحد آخر كان وكان وكان، شوف أمانة. الله يبارك له في أولاده، الله يبارك له كذا، وتحكي لزوجته تقول ربنا يبارك له، تحكي لابنك الله يجزاك خير، وبعد ذلك أنا أعرف واحد في كذا، ها روح له ما تروحش حد زاني، هذا رجل أمين والله مرة قال لي كذا. شوف ماذا كل هذا يأتي. طيب ومات الرجل وابنك بعد 20 سنة لقي هذا الرجل، ها وتعرف انت منين، فلان ابن الكهرباء، ده ابوك طيب ربنا يرحمه والله رجل طيب، انا مرة فعلت كذا كذا وحصل معه. شوف كم يا اخواني سيرة طيبة لابنك، سيرة طيبة. اذا انظر في كل باب ما الذي يفوتك وما الذي يأتيك. ولهذا الله عز وجل كان يجهد الناس في الدنيا الترغيب بالآخرة، والنبي كان ما عند شيء يرغب به الناس إلا الآخرة. من يقتل يوم وله الجنة، ليس من يقتل يوم وله كذا، بل قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومالهم بأن لهم الجنة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. المهاجر لم يأخذ عوضا عن بيته، بل حرم علي أن يبقى في مكة بعد الفتح. وليبقى ما الذي أتاه؟ وصف المهاجر، فيلقى الله على هذا الوصف. إذن ما الذي فاته؟ بيت، مال، متاع. ولهذا ماذا قال صهيب لما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمنعوه وجرى بينه وبين المشركين ما جرى، فقالوا له جئتنا صعلوقا لا مال لك، أو لما صار لك مال وكذا تريد أن تلحق بمحمد؟ أول ما سمع هذا سمع الفرج، فقال أو مالي تريدون؟ قالوا نعم. قال أولو دللتكم علي تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا، وهو صادق. ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم له ولا دينار. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا صهيب، ربح أبا يحيى صهيب رضي الله عنه. فهذا صهيب ماذا عاين يا إخوان؟ صفقة. إذن يكون المؤمن مع ربي في صفقات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ليست في أسواق الناس إلا من رحم الله، ليست في تعامل الناس إلا من رحم الله. ولهذا المؤمن تاجر، وصف التاجر ما ينفك عن المؤمن إلا إذا كان محروما مخذولا في هذه الأبواب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا الله شوف مردودها يا إخوان، لا يوجد تجارة عملة ولا تجارة أثار كما يعني الناس يهون يعني، وهذه تجارة محرمة ما لم توافق الشريعة، لكن تنجيكم من عذاب أليم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا مش تجاروا بالأموال، أنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يبقى هذا انظر إلى المردود، يرجون تجارة لن تبور. ولهذا ينبغي أن أكون تاجرا مع الله، هذا لا ينفك عنه. وبالتالي الفقير يتاجر مع الله، فقير يتاجر مع الله والغني يتاجر مع الله، يبقى يرجون تجارة لن تبور. ولهذا حينما يكون الإنسان تاجر وموفق يجعل تجارته بضاعتين، بضاعة يتعامل بها مع الناس وتجبع مع الناس، وبضاعة يتعامل بها مع الله سبحانه وتعالى، فينفق ويتصدق وكذا، فيلقى الله وهو تاجر معه وهو تاجر مع الناس. هذه بضاعة عندي، هذا من ضمن أنشطتي التي أحرص عليها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بهذا. فإذن قاعدة يا إخوان، قاعدة عظيمة جدا تسري معك في جميع أمور كلية، احفظها، ألا وهي دائما في كل من أمورك انظر إلى ما يفوتك وما يأتيك. إذا نظرت إلى ما يفوتك وما يأتيك فجعلت في كفة ما يأتيك مرضاة الله، وجعلت في كفة الذي يفوتك سخط الله عز وجل، فإنك لن تتردد في أن تختار الطريق الذي فيه مرضاة الله عز وجل. تعال اشتغل عندي في شركة الدخان، مصنع دخان، بعت راتب 50,000 في الشهر ولا 50 مليون، غير مطروح. أنا لن أستفتي شيخا فيها أصلا. تعال هذه امرأة أجمل النساء لكنها امرأة متبرجة وعاصية ولا تطرح لي ولا تطرح لي وهكذا. يبقى المعصية غير مطروحة. المعصية ليست خيارا في أي باب من الأبواب، ليست خيارا. إنما نعم أنا أقول إذا تزحمت عندي طاعات، إذا تزحمت عندي مراضي أختار الأعلى. العمل هذا طيب والعمل هذا طيب، لكن الذي يمكنني من الدروس من كذا، الذي يمكنني من مرضات الله، الذي يمكنني من أن أصلي جماعة في الوقت، ماذا؟ العمل هذا. بس على فكرة العمل ده ب2700 والتاني ب4200، ها أختار إيه؟ ل2700 وأصلي جماعة وأحضر الدرس، هذا أفضل، هذا أفضل لي. نعم
شيخنا، بعض الشباب العاملين يعني في مجال الصيانة الأجهزة الكهربائية بيقول أنا بأجد في الشيء اللي أنا بصلحه ده المؤامر يحتاج مثلا شيء ب5 جنيه ب10 جنيه، لكن بيختلف من وسط لوسط اللي أنا بطلبه منهم. يعني مثلا في بولاق مثلا بسعر، راح المعادي بيرفع السعر، بيقول الناس موافقون على ذلك.
لا ما يجوز،
عرف التجارة عندنا
لا ما يجوز، هذا عرف باطل. شيء ب5 يجعله ب50، هذا عرف باطل. لكن الأسعار تغيرت، نفس الأسعار تغيرت وبقى في سوق بهذا فرض نفسه، والبطاعة دي كانت عندي ب1 الآن السوق بقت فيه ب100، ما في مشكلة. لكن أستغل هذا استغلال لسذاجة الناس وعدم علم الناس. يعني ألي أن ثري وغني أعطيه شيء ب100 هو ب1؟ صحيح ان السوق بتحكم في اشياء وكذا، والتجارة عرض وطلب، لكن مع مراعاة الامر العام والا يقع فيه غرر. يعني الان سيقاضيك هذا الرجل لو راح يجيب من مكان تاني البضاعة دي ب1 وانت اعطيته ب100، زي السائقين ما يجيب ركب سائح بالدولار. يبقى مثلا المفترض انا كمصري اركب معه المواصلة دي ب20 جنيه، هو ممكن ياخد مثلا منه 50 دولار، ولك رزق. انا يعني وانا هو انا ما غررت، يعني ما اخذت منه بالقوة ولا شيء، لكن بالجهالة. فهذا من نوع الغرر، ولهذا يقاضيك ويأخذ منك الفارق. فإذا حصل الغرر ما يجوز، هذا غرر تغرير بالناس. نعم رفع في المصنعية أيضا من قبيل غرر ولا من قبيل أنت صنايعي جيد. يعني مثلا الناس مثلا هتعمل هذا، بتعمل الشيء ده مثلا ب5 وأنت لأنك جيد ورجل متقن عملته ب6، ما في مشكلة. الناس تقول فلان ده سعره أرفع، هم عارفين كده سعره أرفع ولكن أجود. لكن لا تستغل بقى سذاجة الناس. اللي يأتي يماكس معك تجعله ب5، واللي ما يماكس تجعله ب15. ولهذا إذا خرجت عن معهودي ذلك في الناس وقضاك يأخذ منك. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة.
الله أكبر. نعم.
وقال أبو جعفر بن جرير: بقية الله خير لكم، أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان، خير لكم أي من أخذ أموال الناس. قال: وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: ويشبه قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ.
تربية أخواني، الله يربنا في كتابه والنبي يربنا في سنته، فهل نرضى بهذه التربية؟ تربية الله لنا وتربية رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نعمة التربية.
وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ، أي برقيب ولا
حفيظ. احنا كتب تربوية، ده علم نفس تربوي، علم نفس تعليمي، علم نفس مقارن، تربية مقرمة وتنمية بشرية وعلوم يا اخواني في هذا المجال، علوم وأكاديمية كذا لكذا وأكاديمية علوم، وهي علوم فارغة قائمة على قواعد غربية في جلها، وناس ما يربطون هذا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلست نحتاج يا أخواني إلى استيراد شيء، لا في تعليم ولا في إعلام رسالة الإعلام، ولا في اقتصاد ولا في سياسة ولا في اجتماع ولا في أي شيء يا أخواني. نحن يا أخواني نصدر للبشرية ونصدر للجن ونصدر للكون كله. نحن نعمل أعمال بمقتضى ديننا ترضى بها عنا ملائكة السماء فاستغفرون لنا بها عند الله سبحانه وتعالى. نحن ما نحتاج، لا أنا محتاج فرنسي ولا انجليزي ولا سويدي ولا إلى آخر ذلك في هذه الأمور، وهي سياسة الناس وصياغة أمور التربية وتربية النشء وتربية الأجيال وتربية وهكذا. لأن التربية الوحيدة التي تقوم على مراعاة الروح مع البدن هي التربية الشرعية، غير ذلك يراعي البدن والبدن فقط، لا حظ للروح على وجه الأرض، لا حظ للروح في المناهج البشرية أبدا، إنما الحظ للأبدان. اركب، البس، أسكن، بس كل اشرب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بس ده تربية البشرية، ويدافع وينافح من أجل هذا. في نهايته سعادة الإنسان أن يلبس، أن يأكل، أن يشرب، أن يركب، أن يسكن. أين حظ الروح في أمريكا؟ أين حظ الروح في فرنسا؟ أين حظ الروح في البرازيل؟ أين حظ الروح على وجه الأرض؟ أين حظ الروح؟ في الإسلام، والإسلام الذي جاء به النبي. ليس حظ الروح كما عند الصوفية، ليس حظ الروح كما عند علماء الكلام. ولهذا أهل السنة والجماعة في باب التربية والأخلاق وسط بين طوائف، ولهذا التربية والأخلاق تدخل في جملة كتب الاعتقاد. ليه؟ لأننا وسط بين فرق. انتبهوا يا أخواني، نحن في التربية والأخلاق وسط بين فرق، وليس الموضوع موضوعا سطحيا في دخولي في كتب الاعتقاد. وسط بين صوفية ومن نحوهم ما يسمون التربية الروحية القائمة على التخمين والرؤى والقائمة على الغلو في الأشخاص والقائمة على الارتباط بالشيخ فأنت مريد وهو شيخ يعطيك بدون سؤال أن تكون ميتا بين كالميت بين يدي المغسل، وبين تربية أخرى، تربية عقلانية، تربية تحكم النصوص، تربية تقدس العقل تعبده، تربية قائمة على ما منطق، تربية قائمة على فلسفة، تربية قائمة على رأي، تربية قائمة على كذا، تربية علماء الكلام والفلاسفة وغير ذلك. فأنت بين مدرسة التصوف ومن نحى نحوهم اللي بتسمى المدرسة الروحية وهذا، وأنت بين مدرسة علماء الكلام والفلاسفة أيضا والمناطقة التربية التي تعنى كما يقولهم بتقديس العقل، وهؤلاء يقومون بتقديس الروح، وكل منهما قد خسر الرصيد الصحيح الذي به تبنى الروح والذي به يزكى العقل. فعندك تربية القلب وعندك تزكية العقل، عندك كل هذا بضابط شرعي. يبقى نحن وسط في باب التربية بين فرق، فمبحث التربية والأخلاق مبحث منهجي. ما وجه ذلك؟ أحد يقول ما وجه ذلك؟ مبحث التربية والأخلاق ما وجه دخولي في كتب المنهج والاعتقاد؟ نعم. لأن تمام نضعها في صياغة أسبق، نقول لأن أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طائفتين، وطالما وسط بين طائفتين أدخلناه في كتب المنهج والاعتقاد. بين الطائفة الصوفية ونحن نحوهم ممن يزعم التركيز على التربية الروحية بغير هدي، إنما هي تربية الشيخ التربية الطرقية. ولهذا كما يقول المشايخ الحزبيون في الأحزاب والجماعات بأنها جماعات دعوية والخلاف بينها في وسائل الدعوة، هؤلاء يقولون الطرق الصوفية طرق تربوية في التربية وليس الخلاف بينها خلافا منهجيا وعقديا، هكذا يقولون. فيبررون لطرقهم بأنها طرق تربوية، وهؤلاء يبررون لتحزبهم بأنها جماعات دعوية. طرق تربوية لا فرق بين الأحمدية والنقشبندية والجشتية والرفاعية، وهذا لا فرق بين هذا وذاك، إنما هي طرق تربوية. الشيخ هذا له طريقة في التربية، يربى على أوراد معينة، والشيخ هذا له طريقة في التربية، الشيخ هذا له طريقة. نفس المسألة يقولون في الجماعات الحزبية، الحزبيون يقولون هذه جماعات دعوية، هذه الجماعة تنظيم، هذه الجماعة جهاد، هذه الجماعة دعوة، هذه الجماعة علم، هذه الجماعة تربية، هذه الجماعة وهكذا. وهانت الفوارق، فلا فرق بين إخواني وبين تبليغي وبين كذا. ولهذا يقولون، يقول واحد منهم ها أنا سلفي إخواني تبليغي جهادي، فأنا سلفي في العلم والمنهج وكذا، وأنا تبليغي في الدعوة وكذا، وأنا جهادي في الجهاد وكذا، وأنا إلى آخر ذلك. فيجمعون بين هذه النواقض بهذه الدعوة الباطلة التي يضحكون بها على أنفسهم أولا وعلى أتباعهم ثانيا، فكل هذا باطل. إذن ما وجه إدخال التربية والأخلاق في مباحث المنهج والاعتقاد كما أدخلها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الوسطية وغيره؟ ها، ما وجه ذلك؟ قول يا أبو حمام. ها ها، أنهم وسط بين طائفتين. أي طائفتين؟ أي طائفتين؟ الصوفية تركز على التربية الروحية وكذا بمناهج وطرق، والثانية علماء الكلام والفلاسفة والعقلانيين وإلى آخره بما يحدثون من طرق عقلية وفلسفية ومنطقية. وإذا بنجده على الواقع، أما رأيتم المشايخ يشيدون بتربية أسامة عبد العظيم لأتباعه، تربية الصلاة الطويلة، ولهذا يوم أن مات قالوا ختم 2000 وكذا ختمة ومئات، الرجل الذي ختم، الرجل الذي ختم، نعم الرجل الذي كان، وكل يحكي صليت معه مرة فحصل كذا، صليت معه مرة فحصل كذا، كل حتى سمعت هذا من بعض الناس الذين صلوا معه من بلاد أخرى، أنا كنت جاي معي كذا وصليت، قلت صلى عند الشيخ وكان معي صاحب التاكسي راح وتركني وكذا، وكل واحد يحكي قصة من هذه القصص، حكى علما؟ لا. حكى سنة؟ لا. حكى منهجا صحيحا؟ لا. حكى طلقيا. وهذا إن كنا سنحكي فلنأتي بالخوارج نحكي منهجهم وكذا، وهو خارجي أصلا، هذا الرجل خارجي اللي ما تخيله الناس سبحان الله. يعني أسامة ماله مال الثورات وماله مال النعرات وماله مال أسامة؟ أسامة يدعو على الجيش والضباط، يدعو والناس تؤمن وراه، يدعو والناس تؤمن وراه. أسامة عبد العظيم هذا، أسامة عبد العظيم هذا يدعو. أسامة عبد العظيم لا يرى أيضا الولاية إلا العامة، القرشي كمان ما هو بالعامة فقط حتى. سبحان الله، فعلا يا أخواني، فعلا من استقام منهجه استقامت عبادته. إذا وجدت انحرافا في العبادة احلم أن هذا يرجع أيضا انحرافا، فتش بس، فتش كطريقة يعني، خذها لمبة حمراء ابحث، هنا اللمبة هنا ها لمبة حمراء أعطتك كذا انذار، ابحث بس، ابحث ابحث ابحث، غالبا من استقام حاله في المنهج استقام حاله في كل شيء. إذا وجدت فسادا في شيء ارجع المنهج وسوف ترى. وسوف ترى. نعم.
وقوله وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب ولا حفيظ، أي افعلوا ذلك لله عز وجل، لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله عز وجل. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا.
فبرقيب ولا حفيظ أي افعلوا ذلك لله عز وجل، لا تفعلوه ليراكم الناس، هذا من معاني حفيظ. وأيضا وما عليكم بحفيظ بمحصن أعمالكم ومحاسبكم عليه في الآخرة، بل الله يحاسبكم، الله هو الحفيظ عليكم، يحفظ أعمالكم وسيجازيكم من خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله، أصلاتك قال الأعمش أي قرآنك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي الأوثان والأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فنترك التطفيف على قولك هي أموالنا نفعل فيها ما نريد.
قال نعم، مثل ما يقول العوام اليوم، أصلاتك أسنتك، قالت لك خاصم أخاك، قالت لك لا تكلم فلانا وهذا صلاتك، صلاتك اللي بتقول لك اترك أرضك وصلي وكذا، صلاتك اللي بتقول لك اجلس طول النهار في المسجد وكذا، صلاتك لا. وكل واحد يأتي بهذا الأمر، هذا موجود، هذا أسلوب موجود. صلاتك تسيب مصالح عيالك، ها بدل ما تسعى وكذا وكذا تروح تجلس تقول تطلب علم، ودي صلاتك بقى، صلاتك اللي تعمل هو ده طلب العلم، بيقول لك كذا. لأنه طبعا طبعا ما يمكن يصبر على ما أنت عليه ولا يفهم ولا يقدر إلى ما أنت عليه إلا من يفقه طبيعة هذا الطريق. أنت محتاج أبوك يكون ابن تيمية عشان يعرف قدر العلم وقدره، والثاني أبو أحمد بن حنبل، إنما أبوك عادي ما يفهم يعني طلب. أنت خلصت يا ابن تعليم مدارس، أنت تتخرجت ومعك ماجستير ودكتوراه كمان، بتجرح سكك ليه؟ ها؟ عايز إيه بعد كده؟ مثل ما تقوله هتشتري كتاب، ما الكتب خلاص خلصناها، مش تخرجت أنت أي كتاب، احنا كنا نشتري كتب الدراسة، لكن أنت تشتري كتب رياض الصالحين، رياض الصالحين هل تعمل بيه؟ فما أحد يقدر ما أنت عليه. فدائما يقولون لك وده طلب العلم تترك كذا، وده الصلاة تقول لك، وده المنهج انك ما تكلم أحد، انك كذا كذا، هو ده المنهج، ده اسمه منهج، هكذا يقولون، ده منهج، ده مش منهج، لأنهم لا يفقهون. فنفس المنطق، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعم، صلاتي تأمرني بهذا، تأمرني أن نترك ما يعبد آباؤنا لأنه الشرك، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لأنه الكسب المحرم. إيه نعم، صلاتي تأمرني بهذا. نعم.
قال الحسن في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم.
نعم، إي والله، وألا يفعلوا في أموالهم ما يشاءون بل ما يشاء الله عز وجل، فشرع وبين لكم فلا أخرج عما أراده الله مني وشاء الله مني شرعا من أن أفعل هذا الكسب الحلال. نعم، لست مخيرا في تجارتي، وأنا مخير في تجارتي، مخير في تجارتي بوفق ما جعل الشرع للتخير، أو تجري في الصنف هذا أو ذاك أو إلى آخره في المباحات، ولست مخيرا أن أكسب الحرام. أنا الآن تعديت ما أوجب الله علي. نعم.
وقال الثوري في قوله أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون الزكاة. وقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن جرير يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء قبحهم الله ولعنهم عن رحمته وقد فعل.
اي نعم، يعني هذا يذكرون أنه خرج مخرج الاستهزاء، وهو إنك لأنت الحليم الرشيد، مثل ما يقول لك سيزان يا شيخ يا عالم يا قد الدنيا هو كذا كذا. فما ما يقصدون التقرير انه شيخ وعالم وقد الدنيا، انما ماذا يعني مثلك يقول هذا فهذا استهزاء، ووالله أعلم يحتمل أيضا المعنى الذي على ظاهره، إنك لأنت الحليم فينا الرشيد فينا، ما أعدك إلى حليما رشيدا أمثل هذا كذا وكذا. فقد يكون هذا من هذا الباب، أن يكسروا حدته في هذا الأمر، وما تفعله يتنافى مع ما عرف عنك من حلم ومن رشد وكذا وكذا. لما أن تأتي بهذا الأمر هذا يتنافى مع ما عرفناه عنك حلما ورشدا، فيحتمل هذا، يحتمل يكون هذا من باب السخرية كما يقول، ويحتمل أن يكون غيره. ننظر ابن الجوزي.
نعم شيخنا ذكره.
قال إيه؟ ها؟
قال ابن الجوزي في زاد المسير وفي قوله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد أربعة أقوال. أحدها أنهم قالوه استهزاء به، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
نعم.
وبه قال قتادة والفراء. والثاني أنهم قالوا له إنك لأنت السفيه الجاهل. فكنا بهذا عن ذلك، ذكر نعم. الزجاج.
نعم. وهذا قد يحصل أيضا من نوع الانتقاد، أنه يقول لك كذا ويقصد إيه سواه. نعم. أيوة. قولي عالم. لما تخطئ مثلا ولا تنحرف عنه. ها؟ اعطوا العالم، اعطوا الفقيه، ايوه محدث، محدث، هذا محدثكم، والمراد هذا ايه الجاهل. نعم.
والثالث انهم سبوه بانه ليس بحليم ولا رشيد، فاثنى الله عز وجل عليه فقال بل انك لانت الحليم الرشيد،
يعني يكون هذا من قول الله انك لانت الحليم الرشيد، وهذا بعيد. نعم.
لا كما قال لك الكافرون، حكاه ابو سليمان الدمشقي عن أبي الحسن المصيصي. والرابع أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة وقالوا أنت حليم رشيد، فلما تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، حكاه الماوردي وذهب إلى نحوه ابن كيسان.
وهذا والله أعلم أنه الأليق بالسياق، ومثل هذا أسلوب معروف. وقد قالوا لصالح ماذا؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا نعبد ما، وهذا أسلوب ومرحلة في مواجهة أي قوم لصالح فيهم. يبدأون باللين، يعني معه أنت رجل صادق وما عهدنا عليك كذبان، ورجل كذا وكذا ورجل كذا، فراعي هذا الأمور ولا تنفر الناس منك، واترك ما أنت عليه هذا، واترك هذا منهج ينفر الناس، وأنت وأنت. فهذه طريقة معروفة، طريقة الهدوء هذه والاعتراف والإكرام من باب أن ماذا يحيدك على الأقل في هذا الأمر. يعني ليه داخل في نفق والجرح والتعديل في السعودية، المنهج ده ينفع هناك مش يخل سنت هنا محتاج، منفعش اليوم ده مبتدع واليوم ده كذا يوم مش عارف، لا بلاش هذا. ها؟ فإحني إهداء وجمع الناس حولك والتجميع الناس، وبعدين بحلوم مسيدي واحدة واحدة يعني كذا، فهذه طريقة معروفة. طيب وهو ماذا؟ هو بيغلي منك، هو لسه القبيح جاي، بس هو بيبدأ معك بمرحلة هذه، يبدأ معك بمرحلة. طب أنت ما استجبت، قلت له ما ينبغي هذا، هذا دين الله عز وجل في السعودية في اليمن في كذا في العصر هذا في العصر الذي قبله، هذا القرآن. يبقى أنت معترض على أسلوب القرآن، يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن هدى للمتقين، إن الذين كفروا ومن الناس من يقولوا أمنا بالله، هذه طريقة القرآن في أوله، طريقة القرآن في وسطه، في قصة أصحاب الكهف وأنهم اعتزلوا أقوامهم وكذا، في آخره، آخر القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه طريقة القرآن. بعد ذلك بقى لا، يبدأ التعامل بقى إيه الآخر، هؤلاء المدخلة، هؤلاء كذا، سببة العلماء، هؤلاء سيء الأدب. فهذه طريقة معروفة أنها تستعمل مع الخصوم، الخصوم يستعملونها مع صاحب الحق لتهدئته وصدعمه عليه، أو على الأقل في تحييده، في تحييده. فإن أبيت إلى أن تركب هذا الطريق فليس لك إلا السب وإلا الشتم وإلا وإلا. اللي بيقول حرية اعتقاد لا يسمح لك باعتقادك، اللي بيقول حرية الرأي والفكر لا يسمح لك، اللي بيقول القول والقول آخر ما يسمح لك، ما يسمح لنا أن نقول الفقهاء الأربعة لا يرون بناء المسجد على القبور، لا إرهاب. طيب ده كلام الفقهاء الأربعة، لكن إن قلت صحة الصلاة أحمد يقول قال الفقهاء الثلاثة يرون صحة الصلاة. انظر، طب اعتبرونا قول من الأقوال بيقول إنه لا يجوز بناء المسجد على القبور، ها؟ قول، قول زي الموجود في الكتب، قول زي ما أنت بتجيب الرمل وتجيب النفراوي وتجيب أبعد الناس، يعني الناس ما تعرفهم، إذا كان لك وجه عند هؤلاء طب اعتبر هذا قول من الأقوال. ألستم تدعون إلى هذا؟ احترام الأقوال، لا نلزم الناس بكذا. طب سعد الدين هلال اللي بيقول الشعب بيختار، ما تركنا أخطار. لما بقول سعد الدين هلالي بأن ما يجوز بيرد علي وبيحاربنا على القناة، ليه النهار بيحاربنا؟ بالنهار الذين يرون، الذين يقولون، الذين يقولون، الذين يرون، مع أن منهجه الذي ينشره في الناس قل الأقوال واطرح الأقوال واترك الشعب، حتى كده تعبيره مش اترك طلبة العلم، اترك الشعب يختار. هو أنا مش من الشعب، أنا لا عدت من الشعب، أنا كصاحب سنة لا لنا من الشعب ولنا من الأحرار في فكره أصحاب الحرية، ولنا من أصحاب الحرية في الاعتقاد، ولنا من المواطنين، ولنا من الإنسانيين، ولنا من النظام العالمي الجديد، ولنا من أي حاجة خالص. يعني دخلونا جماعة في مذاهبكم بين الكفرية، يا جماعة انتم تقولون بأن الشيعة مذهب خامس، السلفية مذهب كان، يا الله أدخلتم من كفر أبا بكر وعمر واعتبرتوا المذهب الخامس، يعني الليالي الأربعة. ولماذا الخامس؟ لأنه مذهب معتبر، مذهب معتبر، إن رقم خمسة يعني أخو الأربعة، فلا فرق. والخلاف بيننا وبين الشيعة هو الخلاف اللي بين المالكية والشافعية والحنفية، خلاف فروع ليس في الأصول، الأصول نجتمع فيها. سووا بين الكفر وبين الإسلام، يكفرون أبا بكر وعمر، يتهمون عائشة بالزنا، عندهم مصحف غير مصحفنا يسمى مصحف فاطمة لكن عند المهدي المنتظر، ومع ذلك مذهب خامس. السلفية ليست مذهبا، السلفية إرهاب، السلفية ينبغي أن تجتث، السلفية ينبغي ينبغي ينبغي، الوهابية تحارب. طب الوهابية مش مذهب 15 حتى؟ مش مذهب 15؟ أي مذهب؟ أبدا أبدا، لا السلفية ولا الوهابية ولا ولا إلى آخره. طيب النفراوي مش زيه ابن تيمية؟ طيب أي حد عندكم، أي حد في أي حد؟ ابن تيمية ماله وجه، ابن عبد الوهاب ماله وجه، السلفية مالها وجه، النصرانية بقت إسلام عندكم، فأدخلونا من أي وجه؟ وش في إنسانية؟ ما عادش كفر وإسلام؟ طب ما عادش بقى لا سلفية ولا أشعرية؟ لا أنت لا. طيب دعوني من بوابة الإنسانية، تعال في بوابة هناك اسمها الديمقراطية، يا ديمقراطية أنا جاي، أنت أتي يا ابن الأربجية. طب في بوابة تانية، أيوة الوطنية، ممكن أنا وطني برضو، يا وطنية أنا مواطن، مواطن مصري، اه بطاقة مواطن مصري، يا روح منها مواطن مصري، ما. ايوه في المسوغات لا انت مش تبع، لازم تجيب 6 جند مثلا. طيب في ايوه بتوع الحرية انكم، ايوه حرية، انا حرية، عايز السلفية حتى دخلون بوابة الحرية، انا حرية، لا ما في حرية، انت مش تبعنا، انت بتفسد عليه، اخرجه على لوط من قريتكم. ايوه التعبير بقى، طب المساواه، طيب طب أي حاجة ما في، لا إنسانية ولا وطنية ولا والله حتى ماسونية ولا أي شيء. أنت كائن غريب، أنت سرطان، ينبغي أن نستأصل بؤرتك من المجتمع. ملك أي دخل؟ أنت عدو الإنسانية، وأنت عدو الديمقراطية، وأنت عدو الليبرالية، وأنت عدو العلمانية، وأنت عدو الحقوق، وأنت عدو أي شيء. مالك وجه؟ الملاحدة يعاملهم على كفوف الراحة، ملاحدة فكر بس، مساحة يطلع التلفزيون يناقش وتكلم وحياتي ما فيه. ليه يا أخواني؟ لأن هذا العدو المشترك. ليه يا أخواني؟ لأن هذا الحق المحض الذي لا يناقش. السنة لا يناقشونها بل يسبونها فقط. أتحدى واحد من هؤلاء يأتي بأقوال أهل السنة ليناقشها، أتحداهم يأتي بهذه، إنما يسبونها. كيف نواجه السلفية؟ بسبها حتى نبغضها للناس دون أن يكتشفوا ما فيها، لأننا لو عرضناها لنعارضها لاستقرت في القلوب. السلفية اللي بيقولونا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الميت ده ما بيملكش لا نفع ولا ضر، ادعوا الله بس، ما ادعوش هذا الميت، ما يملك. الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني، النبي قال الدعاء هو العبادة، وبيقول ان الدعاء ده عبادة فلا تصرف الا لله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، حبوا اهل البيت لكن لا تعبدوهم، هكذا تقول سلفية. والرد عليهم من اوجه، والله ما تجرؤ ولا تستطيع احد يسمح لك بان تقول اوجه. اوجه ايه؟ كل وجه ستذكره سيقيم الحجة عليه، لكن ما الذي كيف وجهه لك؟ السلفيين اللي بيكرهوا أهل بيت رسول الله، الحسين رضي الله عنه، السلفيين بيقول لك ده الحسين مش في مصر، ده راسه مش في مصر، حتى راس الحسين يحقدون على أهل مصر، أما في مصر يكرهون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلفيون اللي بيصف الله بأنه إيه؟ بانه مدد رجليه وبانه شعبه، بيصف الله بانه جالس على الكرسي بتاعه زي ما يجلس الانسان. شوفوا هذا السلفيون دول، السلفيين دول السلفيين اللي بيقول لك ربنا لي قدم ولي اصابع وليها وهكذا. لكن يقول السلفيون الذين يقولون والدليل مستحيل، مستحيل هذا. سمعتم عن هذا يا اخوان؟ سمعتم بيكرهوا، بيقول لك ما نحتفلش بمولد، مولد النبي بيقول لك حرام، بدعه يا جماعه، يعني فلان عيد ميلاد وفلان عيد ميلاد وفلان عيد ميلاد، والنبي استقطروا نعمل عيد ميلاد عشان نعرف الناس بسيرته وعشان نبين سيرته للناس. يوم نبين سيره النبي للناس حرمتموه. السلفيين بيحرموا ده تعرف ده عندهم كفر انك تقول سيدنا محمد، سيدنا محمد ده كفر عندهم. بقولك ما تقولش واحد، تقول سيدنا محمد، قول محمد بس. هذا الحرب يا اخواني. لكن يقولك يقولون بانه تسييد النبي صلى الله عليه وسلم جائز، تقول سيدنا محمد وكذا، الا في المواضع التوقيفية ما يجوز في الاذان تقول سيدنا محمدا، لان السلفيين يقولوا الالفاظ الاذان توقيفية ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح انه لما رأى رؤية الاذان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه الالفاظ وليس فيها سيدنا، ويقولون بان الفاظ الاذان توقيفية ابتداؤها الله أكبر نهايتها لا إله إلا الله في جميع الروايات وفي جميع المذاهب، فمن زاد شيئا قبل التكبير أو وضع شيئا بعد التهليل أو أدخل شيئا بين الفاظ الأذان فإنه يكون متجاوزا. والأذان الوارد إما أذان محظورة الوارد في كذا، وإما أذان بلال الوارد في كذا، فبأي صيغة قلتم كذا كذا. والرد عليه لا يمكن، مستحيل. رد عليه ما رد عليه؟ السلفين يقولون الرحمن عرش استوى استواء حقيقيا يليق بجلال، وهذا هو ظاهر القرآن، وهذا الذي تفسره لغة العرب على وارتفع، والواجب علينا أن نجري هذه على ظاهرها. لكن يقولون احذروا مماثلة البشر، فليس استواءه يماثل استواء المخلوقين، يبقى استواء يليق بجلاله. وعلى هذا إجماع الأمة. وقد نقل وقد ذكر ابن القيم وغيره أن في القرآن ألف دليل على علو الرب سبحانه وتعالى بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون هكذا ويقولون ويقولون، والرد عليهم يقولون بأنه ما يجوز خروج على الحاكم الظالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولأن الإجماع يقول كذا، وقرأوا علينا من كتاب الإبانة قال ابن بطة، ومن كتاب الشريعة قال الأجري، ومن كتب المسلمين المذاهب كلها ها أنه لا يجوز خروج على المتن أولاة أمورنا، وقد أجمعت الأمة على ذلك إلا المعتزلة والخوارج، فإنهم لا يرون ذلك لأن هذا ينطلق مفهوم الإيمان. الحاكم العاصي زي المسلم العاصي، المسلم العاصي بيخرج من الإيمان، فعلما لا يخرج الحاكم؟ علما لا يخرج الحاكم؟ تظنون أن الخوارج المعتزلة مجتهدون في مسألة الحاكم الظالم؟ لا يا أخواني، الناس دي في غاية الصراحة. الناس في غاية حينما نقول مشايخ الثورات خوارج، مع الاعتذار للخوارج، دول ملفقة الخوارج المعتزلة، إنما الخوارج واضحون. يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة الخروج على الحاكم الظالم عند الخوارج والمعتزلة مربوطة بأصل، أصل الإيمان ومفهوم الإيمان. الحاكم مثل المسلم الآخر، حاكم مثل المحكوم، المحكوم إن زنى خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. طيب الحاكم إذا عصى إذا ظلم خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، يبقى الحاكم كافر، والنبي يقول إذا انطرى الكفر ربع واحد، وإذا منزل بين منزلتين عند المعتزلة. ولهذا جعل المصولين من الخمسة الأمر معروف المنكر، ويقصدون به الإنكار على أئمة الجو. ليه بتنكروا على أئمة الجو؟ لأن المسألة عندنا ليس معلقة بالحكم، المسألة عندنا متعلقة ب المسلم إن أتى معصية ما حكمه، متعلقة بالأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام. الحكم بغير ما أنزل الله عند هؤلاء مرتبط بالقاعدة، ليس لأن مثلا الياسق والكلام ده، لا لا لا، الخوارج بيكفروه عشان ياسق، والتطار الخوارج بيكفروه عشان ألم ترى إلى الذين يزعمون فلا وربك لا يؤمنون، لا أبدا، بيكفرونه لأنه لما حكم غير من الله فقد عصى، وإذا عصى يبقى كافر، وبالتالي حكم غير من الله كافر، ومن لم يحكم من الله فالكفر، حتى لو إنه أصلا أنت بتقول دي معصية مش كفر أكبر، هو بيكفر بالمعصية، فالمعصية عندك كفر أكبر مخرج من الملة. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة جيدا، لمنازع منزع الأقوال هذه عند الخوارج والمعتزلة، لأنهم أوضح يبنون على منهج، إنما دول ملفقة، دول ليسوا مرجئة ومرجئة، دول ليسوا خوارج ويحاربوا الخوارج وهم خوارج. إذن هذه المسألة منطلقة من مفهوم ماذا؟ من مفهوم الإيمان. لهذا لما بنقول الخارج على السلطان وكذا خارجي، لما نقول خارجي لأنه موافق الخوارج في هذا الباب، الخوارج أشرف منهم، الخوارج أوضح منهم. ليه؟ يبنون على معتقد، إنما أنت ملفق، ملفق عندك بتنفي الإيمان، كل حال لا يؤمن، كل هذا نفي لكمال، حتى إذا جئت إلى لم يعملوا خيرا قط جعلتها على ظاهرها وقلت بأنه يكون مؤمنا ولو لم يعمل خيرا قط، وخالفت قاعدة النافي، خالفت قاعدة الكفر، فأولئك هم الكافرون الظالمون، وجعلتها كفرا أكبر. وفي جميع النصوص الأخرى جعلت الكفر أصغر، سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلماذا الخوارج يخرجون على الحاكم؟ ولماذا الخوارج يكفرون الحاكم بغير منزل الله؟ ولماذا المعتزلة يقاتلون؟ لماذا؟ لأنه ليس مؤمنا عند الخوارج بل هو كافر، وعند المعتزلة بل هو في منزلة بين المنزلتين. عرفتم؟ يبقى مسألة الحكم ومسألة كذا منطلقة من منهج عند الخوارج وعند المعتزلة. إنما أنتم ما وجهكم؟ لو كان الخوارج ليسوا على هذه العقيدة ما كفروا الحاكم بغير منزل الله، ولا رأوا عدم الولاية الشرعية له. إنما أنت من ناحية تقول ده لا أنا لا أكفره زي ياسر برامي، نعم عينا ولا راه حكيما شرعيا، هذا فين؟ لا في مذهب الخوارج تجده ولا في مذهب أهل السنة. إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، ياسر برهامي يرى إن هذا ليس وجود لهؤلاء ليس بكافر عينا، نعم ولا هو بالحاكم الشرع. طب كيف هذا يكون؟ النبي قال في حديث عبادة من الصامت إلا تركوا فرا بواحا عندكم فيه الله برهان. إذا حكمت أنت على هذا بأن كافر نوعا لا عينا، يعني لم تكفر عينا حتى يتوافر رشدته وتنتفي الموانع، يبقى سيبقى حاكما إلى أن تتوافر رشدته وتنتفي الموانع في تكفير الكفر الأكبر، ها؟ مثل المأمون نوعا لا عين، مثل المعتصم، مثل الواثق، نعم. لكن هل هذا اقتضى سحب الولاية منه؟ لا، لأن كلمة تتوافر رشدته وتنتفي الموانع يعني سيبقى على حكمه إلا إلى أن تقام الحجة عليه. إنما أنت جعلت الآن في منزلة أعطيت الحكم الكافر عينا، الآن لما تقول ليس بولي شرعي يعني كافر عينا، كافر عينا ده المقتضى، يبقى كافر عينا. فلا أنت الذي قلت بقول الخوارج إن كافر عينا، ولا بقول المعتزلة خرج من أصل الإيمان، ولا أنت الذي قلت بقلام أهل السنة إن يبقى على ذلك. يبقى هنا منزع أحكام الخوارج المعتزلة في التعامل مع الحاكم سواء في قضية الحكم غير مرضي الله أو في قضية الخروج أو في قضية العزل منطلقها من مفهوم الإيمان وأصحاب مع حكم مرتكب الكبيرة. المسألة هذه عندهم هي مسألة حكم مرتكب الكبيرة، عند الخوارج إيه يا ياسر؟ كافر يبقى مش حاكم. عند المعتزلة اي عبد الرحمن في منزلة بين المذهبين يبقى مش مؤمن، خلاص يبقى ليس مؤمن، وبالتالي لا يصلح ان يكون حكيما شرعيا. عندك ياسر البرهامي مؤمن ناقص الايمان، وايه كمان ياسر البرهامي كافر نوعا، يعني وقع في كلمة نوعا دي عندنا كسلفيين اذا كان هو سلفي يعني بيدعيها، يعني كلمة نوعا يعني ايه؟ يعني اتى فعل الكفر، اتى قول الكفر، لكن ليس كافر عينا، مش يعني ان هو كافر وحكمنا عليه بالكفر بس نحط نوع، لا كلمة نوع وعين اهو عين، يعني ليس كافرا عينا، يعني ليس هو كافر لكن وقع في قول الكفر او فعل الكفر. طيب واذا وقع في قول فعل فعل الكفر يبقى هنا فقد اصل ما؟ لا. طيب نحكم عليه بالكفر الاكبر؟ لا. امال ماذا نصنع؟ نقول وقع في قول الكفر حتى نقيم الحج، يبقى تبقي على الحكم حتى نقيم الحج عليه، فإن كفر يبقى هنا ليس حكيما شرعيا. فمذهبك لا يمشي مع مذهب الخوارج المعتزلة ولا يمشي مع مذهب أهل السنة والجماعة. انتبهوا يا أخواني جزاكم الله خير. في الإيمان، الإيمان قول وعمل، المرجمة بيخرج العمل. طيب من هنا وافقت المرجئة لما لم يروا العمل ركنا لم يكفروا بترك، انت لم تكفر بترك ليه وانت بتطرق من قوله عمل؟ اثبتت ايمانا بلا عمل، طب ما كنت تبقى مرجئ وخلاص. فلا انت لا وافقت المرجئة في نورة الايمان قول بس سواء قول القلب او قول اللسان او هما، ولا انت لا وافقت اهل السنة الجماعة لما قول من قوله عمل، اذا لا تثبت حقيقته بدون القول او بدون العمل. فلا انت اللي مشيت مع اهل السنه ولا انت اللي مشيت مع المرجئه، ولهذا نقول لك انت ملفق، ملفقه المرجئه، فلا انت مع هؤلاء ولا انت مع هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فما يشفع لك عندنا ان تقول الايمان قول وعمل وانت تثبت الايمان بالعمل، لا يشفع لك، لان قول وعمل ركنان والعمل ركن، فاذا لم تعمل قط فلست بمؤمن قط. ولو قلت ترك عمل كلية ناقص الإيمان يبقى يتعين عليك أن تقول بأن العمل نعم واجب وليس ركنا، وهذا خلاف إجماع الأمة. قال الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير الآخر. انتبهتوا أخواني لهذا الطرح؟ انتبهتوا لهذا الطرح يا أخواني؟ يبقى المسائل يا أخواني اللي بيتربى عليها جماعات، تربى عليها طوائف، تربى عليها كذا. نعم، هؤلاء الذين يقول لا يلزم في الجهاد الإمام والراية. نعم، لا يلزم في الجهاد الإمام والراية والقدرة وإلى آخره. طب مذهب من هذا؟ أهل السنة، مذهب النبي، يعيدون إلى. وثانيا أنتم تلتزمون الإمام والراية، لكنه إمامكم أنتم. طب وصف الإمام في الشرع، الإمام اللي له شوكة، مش الإمام اللي في البدروم. ما فيش إمام في المسلمين في البدروم، ما فيش إمام على قمة، ما فيش إمام مخفي إلا عند الشيعة، إمامهم المخفي. وجلس في البدروم ليه؟ إمام يطلع له شوكة، الناس كلها أقرت، مش أقرت يعني دانت، مش أقرت هو، مش لازم يعتقد إن هو كذا، لكن المهم البلاد تدين له شوكة، ينفذ أمره. ما في صفر إلا بكذا، كله تقدرش، ما في صفر. نعم، التعليم كذا، التعليم كذا، الامتحانات يوم، امتحانات يوم، كذا يوم. أمور داخلية وخارجية وتعليم وكل شيء ينفذ الأمر فيك. مفيش مباني، هدوله مباني، هدوله مباني. واحد بقى ضرب ضابط وقتله، قالك لا ده ما عادش له شوك. لا له شوك، هنجيبك ونحطك بالسجن. وحتى لو لك شوك، طردت نقطة الشرطة من بلدك، طردتها وحرقتها وانت قعدت فيها كده، خلاص استتب لي الامر ونفذ امري في عزبة خاطر، خلاص كده كفاية قوي، انا دلوقتي ولي امر شرعي. وتعدد الائمة في البلد العادي، هو امام وانا امام في عزبة خاطر، انا امام عزبة خاطر، يصلح هذا؟ ايوه الامام الشرعي. ايه الامام الشرعي؟ من هو؟ فإذا أمور ترتب على عدم فهمها وضع الفساد في دنيا الناس ودين المسلمين، في دنيا الناس اللي بنجني ثماره هذا، يعني يعتبر اللي بيفعله الخوارج وإن كان أقل من اللي بيفعله الصوفية، لكن الناس بتحس باللي بيعمله الخوارج أكتر، لأن أربجهات لكن التانين بيعملوا إيه؟ بيجيبوا دين أبو جهل يحطوه، بس بيلمعوه ويقولون محبة أهل البيت بس، وإلا هؤلاء الصوفية أخطر من الخوارج، لأنهم ماذا؟ يقعون في الكفريات والشركيات الصريحة. نعم.
ابن الجوزي شفنا في قد كنت فينا مرجوا، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنهم كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهم لأنه كان ذا حسب وثروة، قاله كعب. والثاني أنه كان يبغض أصنامهم ويعدل عن دينهم، وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم، فلما أظهر إنذارهم انقطع رجاؤهم منه، وإلى نحو هذا ذهب مقاتل. والثالث أنهم كانوا يرجون خيره، فلما أنذرهم زعموا أن رجاءهم لخيره قد انقطع، ذكره الماوردي.
نعم،
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كنت على بينة من ربي، أي على بصيرة فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا، قيل أراد النبوة وقيل أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين.
يبقى إذن يا أخواني أهم شيء في حياة الداعي الله عز وجل أن يكون قبل الدعوة على بينة من رب. تابوا يا أخواني، إذا كنت حائرا في ربك كيف تدعو إلى ربك؟ إذا كنت غير عارف بما يرضي ربك وما يسخطه كيف تدعو إلى ربك؟ أول نقطة في حياة الداعية أن يكون على بينة من رب وعلى بينة من دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى ابدأ بنفسك قبل أن تبدأ بغيرك. ابدأ بنفسك، كيف تدعو إلى يقين وأنت شك؟ كيف تدعو إلى سنة وأنت لا تعرفها؟ كيف تدعو إلى توحيد وأنت لا تحيط به علما؟ كيف تدعو إلى استقامة وأنت لا تعرف مفردات الاستقامة ولا معنى الاستقامة؟ كيف تدعو إلى وسطية وأنت لا تميزها؟ كيف تدعو؟ وهكذا يا أخوان. يبقى أول كلمة في حياة الداعية ما هي يا مرسي؟ تكون على بينة مرب. ما يا إبراهيم؟ على بينة مربك. يعني يا محمد؟ بينة من ديني. يبقى العلم قبل القول والعمل والدعوة والتصنيف والخطابة والإفتاء والأحكام على الناس. العلم قبل، والعلم يساوي البصيرة، والبصيرة تساوي الفرقان، والفرقان يساوي البينة، صورة البينة، صورة البينة. يبقى لابد من البينة. أولا البينة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. ولهذا لما يخالف الأنبياء أجئتنا إن نقول يعترق بعض ولتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، يلا جمعوا بعضكم تعالوا اقتلوني، يلا ها إن قدرتم على ذلك ولا لا تمهلوني، إني توكلت عليه ربي وربكم، ما من دابة من هذه الدواب التي أراها كلها إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يبقى هنا بينا من ربي يقين المنهج الذي هو عليه وأنه الحق وأن الله ناصره. شيخ الإسلام قال لهم لهذه الطرق التي يدخل الرجل النار ويخرج، قال تعالى 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 اغتسل اغتسل وادخل، يلا ادخل انا وانت، يلا اغتسل اولا وادخل انا وانت على بينة. يضرب اهل السنة فيفيق احمد، ايتوني بشيء من كتاب لا اقوم اقول به، ايتوني شيء من سنة رسول لا اقول بها. إذن أول أصل في حياة الداعية إيه يا أحمد؟ على بينة من ربي، على بينة. نعم نعم. لا مش من لازم العلم الصحيح يفضي إلى الهداية، العلم بشرطه يفضي إلى الهداية، لكن قد تكون علم عندك علم وأبعد الناس عن الهداية. كيف؟ هداية التوفيق تحتاج مع العلم العمل بالعلم، فقد تكون على علم ولا تعمل به، يبقى ما يلزم. ولهذا ابن القيم ذكره في مفتاح دار السعادة، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل كل عالم لابد يكون مهدي؟ لا. منه من قال يستلزم ومن قال يستلزم؟ الذي قال يستلزم نظر إلى شرطه الصحيح، لو أن العلم بشرطه الصحيح وعمل به صاحبه يلزم الاهتداء وهذا صحيح. طب والذي قال يستلزم نظر إلى فقد شرط، فقال ليس كل علم يستلزم الاهتداء، فقد يكون عالما ولكن غير عامل فلا يستلزم الاهتداء. إذن العلم بشرطه يستلزم الاهتداء، وإذا اختل شرطه لا يستلزم الاهتداء. ولهذا قال السلف ليس العلم بكثرة الروايات والكتب وإنما هو نور يقذف الله في قلب العبد. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، مادة الدعوة الداعية، الداعية ومادة الدعوة قبل المدعو، قبل المدعو الداعية ما صفاته؟ طيب الداعية ما مادة دعوة؟ يدعو إلى ماذا؟ هو من يدعو إلى ماذا؟ يدعو من؟ آخر حاجة، آخر شيء وأسهل شيء. ولهذا جعل الله الأولى عليك وجعل الثانية على الله، ليس عليك هداه. الثالثة هذه المدعو هذا هدايته ليست عليه، لا ليست تدخل في حد. طيب إن عليك إلا البلاغ. الأولى قوا أنفسكم وأهلكم نارا قبل وقود نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى ما الذي يدخل في حد التكليف؟ أنت ومادتك. وما الذي لا يدخل في حد التكليف؟ من تدعو من قبل هدايته. يبقى إذن قم بما يجب عليك، قم بما يدخل في حد التكليف. أما ما يدخل في حد التكليف فسأل الله عز وجل الهداية للناس، ولكن لست تملكها. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت. الهداية التي معنى التوفيق، لتهدي التي معنى الدلالة والإرشاد. يبقى الدعوة تستقيم بماذا؟ بك، بعد فضل الله. من أنت؟ ده أولا. ثم إلى من تدعو؟ ده ثانيا. من تدعو؟ أمر سهل، تدعو كل الخليقة، كافرهم مسلمهم مبتدعوهم سنيهم، تدعو كل الناس. لكن المهم أنت أنت أنت. يبقى أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، هذا أول شيء، أن تكون على بينة من ربك، على بينة من دينك، على بينة من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللي هي على بصيرة أنا ومن اتبعان، اللي هي إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اللي هي وداعيا إلى الله بإذنه، اللي هي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآية جمعت الأمرين، من أنت؟ أئمة يهدون، صبروا يوقنون. إلى ما تدعو؟ يهدون بأمرنا، بأمر الله، مثل دعاء الله بإذنه. يبقى بإذنه، بأمرنا، المادة من الله، المادة مادة الوحي. وأنت صابر وعندك يقين، لهذا قال ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أنت؟ واحد. إلى ما تدعو؟ اثنان. من تدعو؟ ثلاثة. ما الذي يدخل في حد التكليف؟ من أنت؟ إلى ما تدعو؟ مواصفاتك، تربيتك، إلى ما تدعو، مادة الوحي، مادة الدعوة. من تدعو من جهة هداية التوفيق ليست عليك، إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ، إنك لتهدي من أحببت. نعم.
وقال الثوري: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن شيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية.
قال: ورزقني منه رزقا حسنا.
ورزقني منه رزقا حسنا، قيل أراد النبوة، وقيل أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين.
صح. القاعدة في التفسير يا إخوان، ها، أن اللفظة إذا احتملت أكثر معنى أمكن دخولها في اللفظة يحمل عليه جميعا، لكن إن كان السياق يرجح ويقدم معنى من المعاني جعلناه أصلا في التفسير. ولهذا لما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه: وثيابك فطاهر، طهر اعمالك من الشرك، وخرج عن الثياب المعهود اللي هو داخله في المعنى ايضا، طهرت الثياب داخله معنى، لان السياق اقرب اليه ان تفسر به طهر اعمالك من الشرك قبل وبعد، سباق ولحاق، قم فانذر وربك فكبر والرجز فاهجر، كل هذا في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. يبقى ماذا؟ وثيابك فطاهر، طهر أعمالك من الشرك، فبعدها ورجز فهجر، وقبلها ربك فكبر وثيابك فطاهر، فيكون هذا المعنى الأقرب، هذا المعنى الأقرب في السياق. نعم.
وقال الثوري رحمه الله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن شيء وأخالف أنا، وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم، كما قال قتادة في قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقول لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه إن أريد إلا الإصلاح.
وهذا أيضا كما قلنا من المقاومات التي تكون في الداعية، أنه يتقي الله، لا يأمر بمعروف ولا أتيه وينهى عن منكر وأتيه، كما جاء في الحديث الصحيح لما الناس يرون دعاة إلى الله في النار تندلق أقتابهم فيدورون معك كما يدور الحمار في الرحى، فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا ألم تكن تنهانا، قال بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن منكر وأتيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخلفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا أولى الناس أن ألتزم هذه الأشياء. ليس يعني هذا أن الإنسان معصوم والدعية معصوم، فإن وقع الدعية في معصية يكون هذا خرج، لا، لكن يتوب إلى الله. فإن كانت المسألة علنا تبرع عنا، وإن كانت خفية سطر عن نفسه، ما هو بلازم أن يجي الشيخ أو العالم يقول يا جماعة أنا أمس نظرت إلى امرأة وهي تمر واستغفر الله وأنا أعلن توبتي أمامكم، لا، أنت جاهل، هذه بينك وبين الله، لا تجاهر بهذا. لكن إذا كان أمر يتعلق بعموم، نعم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي فيما آمركم وأنهاكم، إنما مرادي إصلاحكم جهدي وطاقتي وما توفيقي، أي في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله، عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب، أي أرجع، قاله مجاهد وغيره.
هذه أيضا من مقومات الدعية إلى الله، وهي تقواه لله واعتماده على الله وتوكله عليه والإنابة إليه، وأنه لا يملك شيئا إلا ما وفقه الله إليه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فعبده وتوكل عليه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالك قال يا معاوية إن محمدا أخذ جيراني فانطلق إليه فإنه قد كلمك وعرفك، فانطلقت معه فقال دع لي جيراني، فقد كانوا أسلموا فأعرض عنه فقام متمعطا فقال أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره، وجعلت أجره وهو يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ فقال إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال فقال أو قد قالوها أو قائلهم، ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه.
نعم.
وقال أحمد أيضا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد على ما تحبس جيرتي؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال إن ناسا لا يقولون إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟
شوف يعني حتى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، يعني النبي ما سلم ولا يقول هذا إلا المنافقون. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال أو قد قالوها أو قائلها منهم؟ والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له جيرانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى من هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. قال هذا إسناد صحيح، وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك،
ليبين صحة الإسناد يعني. نعم. وطالما أن مسلم أخرج هذا الإسناد فالإسناد صحيح، هذا دليل عليه يا إخوان على أن أحاديث مسلم صحيح. فالحديث إذا أخرج بإسناد مسلم أو إسناد البخاري فيكون صحيح من جهة الإسناد، لأن هذا الإسناد عينه هو الذي أخرج مسلم أو البخاري، إلا إذا ثبت مخالفة في هذا المروي بعينه تقدح ففيه شذوذ أو، لكن من جهة الإسناد فالإسناد صحيح. نعم. ولذا نقول ليس هناك رجل عند البخاري أو مسلم مهما تكلم فيه ينزل حديثه عن رتبة الاحتجاج، لكن هذا وإن تكلم فيه إلى أنهم ينتقون من مرويه ما رواه الثقات. نعم.
شيخنا إذا كان نفس هذا السند خارج مسلم، لكن مسلم انتقى أحاديث من تكلم فيه، لكن هو خارج مسلم
لكن لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، لا يمكن، لا يمكن مسلم، هو مسلم ينتقي
خارج مسلم.
لكن حتى لو خارج مسلم، مسلم ينتقي صحيح، لكن لا يمكن ينتقي من حديث الرجال ينزل حديثهم عن رتبة الاحتجاج. يعني ما يجيب حديث الكذاب، ما يجيب حديث الله، لا يمكن، منكر ما يجيب أبدا هذا. لكن كما هو أخبر المراتب عين مراتب تتفاوت، في المرتبة الأعلى جدا وفي المرتبة التي تليها هو ينتقي بقى من حديث هذه المرتبة بعض الحديث. إذن الرجال الذين ينتقي مسلم رحمة الله عليه أو اللي تكلم فيما عند مسلم في هذا هو نفسه صرح، مثل حديث قطن وكذا يقول أخذه، لكن لا ينزل حديثه عن ماذا؟ عن رتبة الاحتجاج، ما يكون حديثه موضوع ولا يكون هذا روايته ضعيفة شدة الضعف، لا، لكن هو رتبة أقل، فلهم من الصدق، يصرح مسلم بهذا في المقدمة، لهم من الصدق ما له، لكن ليس في رتبة من؟ الصنف الأول. نعم.
قال ومعناه والله أعلم مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه.
إنما كحديث بقى، لا كحديث بيحكم عليه، قد يكون حديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن هيكون ضعف من جهة مثلا نكارة شذوذ كذا. نعم.
لكن ليس من جهة الراوي،
ليس من جهة الراوي. نعم.
يعني شيخنا لو قال بأن مسلم انتقى من أحاديث بعض الضعفاء،
لا، ما يصح بعض المتكلم فيه، إنما ضعيف، ضعيف
ضعف ينجبر،
ينزل، تنزل رتبته عن الاحتجاج، مستحيل، هذا لا يوجد. لكن متكلم فيه كلاما لا يقدح في نزول رتبته، ولهذا لا تجد فيه اتفاقا، لكن يقول مثلا هذا مثلا قد يقول ضعفه فلان، لكن محجوج بمن لم يضعفه. إذن متكلم فيه، إذن رتبة أقل من الرتبة العليا، لهذا هو جعل رتبتين، مرتبتين في الرواة، مرتبة الثقات أعلى الثقات، ومرتبة اللي هي أدنى من هؤلاء، لكن كلهم صالح الاحتجاج. نعم.
يعني عندنا شيخنا مثلا أبو الزبير عن جابر عند مسلم محمول على
العين وعلى الرأس،
خارج مسلم ما يقال على الاتصال.
انتبه، انت قلت أبو الزبير عن جابر، ما قلتش أبو الزبير نفسه، لا، عن، يعني لما عرف بتدليس، يبقى هنا هنخرج. طب التدليس ده نفسه قطح في ذات الراوي ولا قطح في مروية؟ المدلسون مراتب، هذه المرتبة اللي عند أبي الزبير لا تنزل عن رتبة الاحتجاج، ليس التدليس مرتبة واحدة، ليس التدليس مرتبة واحدة. وعليه فأبو الزبير حديثه صحيح لو صرح بالسماع، فلو كان القدح فيه نفسه لما صح ولو صرح بالسماع، أليس كذلك؟ إذا كان الطعن فيه نفسه، نعم، وأن حديثه ينزل عن رتبة الاحتجاج، يبقى إذن ولو صرح بالسماع. لكن مثل هذا المدلس الوقفة معه فيما يتعلق بالتصريح بالسمع العادي، لا فيما يتعلق به ذاته. وهناك راوي لا، هذا يتعلق بذاته، صرح قال سمعت ولا ما قال، صرح بالسمع ولم يصرح، لكن هنا هذا محتج به بشرط ماذا؟ أن يصرح بالسمع. طب العلة دي انتفت في الصحيحين، انتفى مجاملة لا، ده سبرا ومتابعة، فوجدوا أن هذا الصنف عند البخاري ومسلم هذا الصنف محمول عن عنتهم على الاتصال. يبقى الراوي نفسه لا تنزل لا ينزع عن رتبة الاحتجاج، لكن عند آفة. ما هي الآفة؟ التدليس. طب لو ثبت التصريح بالسماع على العين وعلى الرأس، وقد ثبت، ولو لم يكن في الصحيح لكن خارج. ولهذا البخاري كثيرا ما يقول مثلا قد يذكر هذا، مثل مثلا قتادة عن أنس أو شيء، ثم يأتي به ليه؟ ثابت عند غيره، عند غيره التصريح بالسماء والحديث الصحيح، لكن ليس على شرط. فلما أخرج بالعنعنة هو ثابت التصريح بالسماع فيه، لكن ليس على شرط، فهذا لا يقطع في الحديث. ليه؟ احنا يلزمنا ثبوت السماع، لكن لا يلزمنا ان يكون ثبوت السماع في الصحيح. انتبهوا يا اخواني، لما العلماء استثنوا هنا المدلسين، واحنا بنقول يلزم السماع، يلزم السماع قاعدة لا يتنازل عنها، لا عند البخاري ولا عند غير البخاري. امال ايه اللي تميز به البخاري او اختص به البخاري ومسلم؟ أن هذا ثابت السماع لكن ليس على شرط البخاري ومسلم، وبالتالي لا يلزم أن يخرج البخاري الحديث بالتصريح بالسماع، لكنه ثابت التصريح بالسماع، لكن ليس عند البخاري أو ليس عند مسلم، وهذا لا يلزم. يبقى ما في حديث وقع بعنعنة أبي الزبير مثلا عن جابر، وده انفرض طبعا به مسلم. البخاري ما يخرج صيغة عن أبي الزبير عن جابر، البخاري ما أخرج، لكن عند مسلم كل هذا محمول على اتصال، لكن ليس الاتصال فين؟ في هذا. والبخاري عنده أيضا عنعنة هذا، لكن ليس عنده في الصحيح. العنعنة هذه التصريح بالسماع ثابت، لكن الحديث ليس على شرط بهذا الإسناد. ولهذا لابد أن نعرف الفارق والجامع. الفارق والجامع كيف يعني؟ الجامع اللي هي القاعدة الأصلية، الأصلية هي ماذا؟ أن لابد ما يقبل رواية المدلس إلا بالتصريح بالسماع، لا يمكن. طيب أنت بتقول يا شيخ البخاري ومسلم استثنوا، تم استثنائهم في قبول خبر المدلس الذي لم يصح التصريح بالسماع قط؟ لا، وهم من وضع هذه القاعدة. أمال إيه؟ أن الخبر اللي عندك هذا فيه العنعنة وليس فيه التصريح بالسماع عندهم ثابت عند غيرهم، لكن ليس على شرطه. يبقى ما في تنازل عن القاعدة. طب الراوي متكلم فيه، ما في مشكلة، ليست رتبته كرتبة الثقات الكبار، لكن لا يمكن ينزل عن رتبة الاحتجاج، لا يمكن ينزل عن رتبة الاحتجاج. فلهذا حينما يقال لابد أن ينظر في البخاري ومسلم بقواعد خاصة، لا تظن أن القواعد الخاصة هنا تخالف القواعد العامة. ولما نقول حديث متلقى بقبول صحيح، لا تظن أن هذا يخالف القواعد العامة، أنه إيه؟ أن هذا الحديث يقتضي الضعف، لكن الأمة أجمعت وخلص. لا يا أخواني، القواعد الخاصة دي لن تخالف القواعد العامة، لكن نص على الاختصاص هنا في هذا الباب، نعم، على الاستثناء. زي ما تقول مثلا إيه، زي ما أنت مثلا عندك الميت أبيحت للضرورة، لكن ده يعكر الحكم الأصلي أن الميت حرام. لا، لكن التناول هنا للميتة على الوجه المشروع لا تحدث ماذا؟ قاعدة أخرى، وهي أن الميتة فيها خلاف، أو الميتة جائزة. ليه؟ لأن الله أباح. لا، الله أباح عند الاضطرار، فتكون عند الاضطرار مباحة، لكن عند غير ذلك لا. يبقى احنا منحافظ على القاعدة في التدليس، في غيره بتحافظ على القاعدة. ولهذا لما جاء البخاري واشترط اللقيلة ومرة ولم يشترطه مسلم، وجاء عند العنعنة قال ده شأن الثقات، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، ما هو بلازم اللقي. فعنعنة الثقات قطعا محمولة على الاتصال. لكن إذا اتهم رجل بالتدليس يبقى لابد من التصريح، لكن مش كل راوي لابد فيه من التصريح. ولهذا مسلم شنع على من خالف هذا، احنا ماذا نريد بعد ثقة؟ أمكن لقي أمال هو ثقة له نصدقه، احنا جعلناه عدلا ضابطا، إذا جعلناه عدلا ضابطا إذن أمنا خبر. والله يقول إن جاءكم فسق بنبأ فتبين، لكن هذا ثقة، ليه أتبين وأضع شرطا أعلى من هذا وهو لابد من اللقي؟ لكن هو قال مع إمكان اللقي، مسلم يقول مع إمكان اللقي وهو عدل ضابط، إذن أحمل عن عنت. إذا قال عن على العين وعلى الرأس، يقول على هذا عمل الناس، ما نشترط لابد من اللقي. لكن لو جاءنا المدلس ومسلم يعلم هذا يبقى لابد أن نصرح بالسماع. طيب مسلم لما أخرج عن أبي الزبير عن جابر هنا ها استثنى العلماء له التنازل عن شرط السماع في المدلس؟ لا، وما التنازل عن ايه؟ التصريح بالسماع عنده. يعني لو جاء خارج مسلم يقول لابد تعالى لابد يثبت السماع هنا. فكل ما ذكره البخاري او مسلم من هذا السياق فمحمول على الاتصال، فلا تاتي انت تقضح باب القاعده الاصليه ابي الزبير عن جابر وهذا مدلس ولابد من التصريح بالسماع ومسلم لم يذكر التصريح بالسماع، اذا الحديث ضعيف. طب هذا الراوي ضعف ابن معين، إذا الحديث ضعيف، هذه المشكلة، وبالتالي تأتي الهجمة على هذا الأمر. فلهذا الأمة لما قالت البخاري ومسلم له قاعدة له نظرة خاصة، لأن هذا بعد الصبر، فبيقول يا جماعة إذا وجدتم عن عنا ما أحد يشغل باله، هذا حول على اتصال يا جماعة، يا جماعة إذا وجدتم راوي هذا متكلم فيه يا جماعة لا تشغلوا بالكم، نعم هذا حديثه صحيح لأنه هذا وفق الثقات، ثم إن هذا الراوي نفسه لا تنزل رتبته عن رتبة الاحتجاج، ما تشغلوا بالكم، يبقى ما لا أشغل بالي بهذا ولا أشغل بالي بذاك، إذن صار البخاري قاعدة خاصة. ولهذا كما صار له قاعدة خاصة صار له الحكم الخاص. فالصحيحان وصف خاص بالبخاري ومسلم، في الصحيح وصف خاص بالبخاري ومسلم، كما اختصوا بهذا اختصوا بذاك. ولهذا ما كتب انتقدت من انتقد البخاري ومسلم ونظر فيها نظر البخاري ومسلم، أعلى نظر في الأمة في نظر النقاد كان لهذين الكتابين.
قال ابن رجب في شرحه على علل الترمذي: وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض شيء وتكلم فيه لحفظه.
انتبه انتبه، لا يخرج إلا عنه واحد الثقة الضابط، الثاني
ومن في حفظه بعض شيء،
ومن في حفظه بعض شيء، هو بيصرح مسلم أصلا صرح بهذا، نعم
وتكلم فيه لحفظه،
وتكلم فيه لحفظ ها،
لكنه يتحرى في التخريج عنه،
نعم
ولا يخرج عنه إلا ما ليقال إلا ما ليقال فيه إنه مما وهم فيه.
تمام، ده باعتبار مروي، تبوه باعتباره هو اعتبار روي هو ما ينزل عن رتبة الاحتجاج. ولهذا ما يقوله من قبل حفظه، يقول من قبل حفظه في شيء 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 شيء، ما في راوي إلا قد يقع عنده من ذلك شيء فتكل ما في حفظه، لكن كلام ماذا لا ينزله عن رتبة الاحتجاج به. نعم
البخاري ثم ذكر البخاري. قال: وأما البخاري فشرطه،
هذا ابن رجب،
نعم في علي الشرح على الترمذي. قال: وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك، وهو أنه لا يخرج إلا للثقة الضابط ولمن نظر وهمه، وإن كان قد اعترض عليه في بعض ممن خرج عنه.
ومع ذلك شوف مع شرط البخاري على يا أخوان، ومع ذلك متكلم فيه، مش متكلم في رجل أو اثنين يا أخوان، متكلم فيهم في في الصحيحين قرابة 160 تقريبا رجل، يعني ما هو فلو أن كل متكلم فيه عند البخاري أو مسلم نحينا حديثة لكان هذا ضعيف البخاري وضعيف مسلم، مش صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم مسلم، نعم
شفنا موجود،
أي نعم، لأن البخاري مسلم قال بخرج عن الثقات وبخرج عنهم، ولما قال بأخرج عن من دون هؤلاء ظن البعض أنه إنما جعل ذلك في الصحيح، وليس كذلك، إنما سيجعل تصنيفا على هذا، إنما في صحيحه ما ينزل عن الرتبتين دول، ثقة الضابط الأعلى ومن دونه. نعم. ولهذا البخاري لم يخرج عن رجال أخرج له مسلم. ليه؟ لأن ما تناسب مع شرط، ومن هنا صار شرط البخاري وشرط وشرط مسلم، لكن كل منهم منهما رجاله، لا رجل يوجد من رجالات البخاري ومسلم ينزل عن رتبة الاحتجاج، لكن طبقات الثقات طبقات. نعم.
قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار.
انتبه، كم طبقة؟ ثلاثة، لأن هيأتي إشكال في هذا. نعم. الأولى
إلى أن قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان،
يعني الرتبة العليا،
كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم.
تمام يا أخوان، الطبقة الثانية يبقى طبقة الحفاظ المتقين، والطبقة الثانية ليست كذلك. ولكن
قال: على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم.
وإيه؟
وتعاطي العلم
يشملهم، فهم ثقات، وإحنا عندنا الثقة وعندنا الأوثق. طيب،
كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة.
فضل مرتب ثقات بس. نعم.
لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مبينين لهم.
تمام.
لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك.
تمام.
الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم،
غير مدفوعين عن صدق وإيه؟ وأمانة. نعم.
ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم
أجمل شيء، أعظم شيء. ارجع إلى كلام المصنف نفسه، ليه احنا نجتهد؟ واحد يقول لك ما في أخبار معلص لمسلم، ارجع ليه، ارجع شوف ماذا يقول. ولهذا مقدمة مسلم نفيسة، نفيسة غاية في النفاسة، ولهذا مسلم وضعه لم يضع البخاري. تعرف مقدمة البخاري ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مقدمة البخاري، وجعل كتاب بدء الوحي المقدمة، كتاب بدء الوحي لأن السنة وحي، وبدأ بحديث الحميدي القرشي في رواية إنما أعماله بنيات مع أنها ناقصة، لكن لأن الوحي كان ابتداؤه بمكة بدأ برواية المكي، وثنى برواية عبد الله بن يوسف الحديث اللي يليه على طول، حديث حارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، وهو مدني، إشارة إلى أن الوحي ينتقل مكة إلى المدينة، فكان المدني بعد المكي، وبدأ بإنما الأعمال بالنيات إشارة إلى مقصده من التصنيف، وهكذا هكذا يقول العلماء يلتمسون. وإلى البخاري ترك مسرحا، يعني ما يكاد يجزم بهذه الأشياء، لكنها من الملح العلماء بيلتمسوا، لأن البخاري جعل فقه في التبويب، ولم يصرح البخاري مرادي كذا وكذا، ولهذا إلى اليوم وتبويبات حائرة احتار العلماء في بيانها. لكن حينما يقول العلماء مستدين معاني التي فعلا تحتمل الإصابة، لماذا يبدأ إنما الأعمال بالنيات في كتاب بدء الوحي؟ إيه علاقة هذا بذلك؟ إشارة إلى مقصوده من هذا التصنيف، فأقام كتاب بدء الوحي هذا مقام المقدمة، وصور الوحي وكيف يأتيك الوحي وكذا. نعم،
ولكن الحال ما وصفنا
من إذن منزلة. انتبهم الصنف هذا يحمده، شوف عشان تقول طيب لو في خارج مسلم مش هنضعف، ضعف بشيء آخر، لكن هل لأن حديث مثل هذا ضعيف مطلقا يبقى مسلم لا يخرجه؟ إنما هذه المرتبة من الرجال ما وصفهم؟ قال
وإن كان عفو وأشعث غير مدفوعين عن صدق
الأخيرة
عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في تسلية.
لا الأخيرة بس العبارة الأخيرة، آخر حاجة أنت قلتها
هذه
غير مدفوعين،
غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم.
تمام، غير مدفوع عن صدق وأمانة عند أهل العلم. اللي ابن رجب يقول إيه؟ شيء في الحفظ، شيء تفاوتت به الرتبة، لأن الأمة غنية، ولهذا صنفوا في الطبقات، طبقات الثقات، وجعل ابن حجر ابن رجب أيضا مبحثا في العلل. الأمة غنية يا إخواني، أمة تفخر بالنسب إليه، أمة إسناد، ولهذا قال بعض المستشرقين حق لهذه الأمة أن تفخر بعلوم الحديث عنده، حق أن تفخر. وبعض المستشرقين جعل من دلائل نبوة النبي بقى هذا العلم، من دلائل النبوة، لأن ده يمكن يحفظ لدجال، هذا أصلا يمكن مستحيل، من دلائل النبوة. ولهذا تميزت الأمة بالإسناد، الإسناد خصيصة هذه الأمة. أكمل
ثم قال رحمه الله تعالى ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه.
نعم يا الله، الحمد لله، وغبي يعني خافية، ولهذا جاء في الرواية فإذا غمي عليكم، في رواية غبي عليكم فاقدروا له. نعم،
فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجاته، فلا يقصر بالرجل العالي عن درج القدر العالي القدر عن درجته، ولا يرفع مطضع القدر في العلم فوق منزلته.
الله أكبر.
ويعطى كل ذي حق حقه،
ولكل درجة، وللثقات عليهم درجة تحفظ. ها،
ويعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من
فيه أيضا في يعني بأن هذه الصيغة مستعملة عند العلماء، نطق به القرآن، لأن البعض تحفظ يعني ما يقول نطق الله به في القرآن، ما يقول نطق به القرآن، فمثل هذا مستساغ عادي. نعم،
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت.
فإن القرآن بيّن، فإن القرآن والمراد ماذا؟ ما جاء في القرآن، الله بيّن في القرآن. نعم،
فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم.
الحمد لله يا أخوان، الحمد لله، إلى أن قال وأما ما جاء في حديث قطن وأحمد بن عيسى وكذا،
إلى أن قال بعد ما ذكر الأسماء قال وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وأمسكنا أيضا عن حديثهم، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية الحديث.
لا نقص التعليل إخراجه عن الطبقة اللي هي أدنى، اللي هي الأقل من الأولى، جاء عندك في قطن وأحمد بن عيسى وجماعة، وأنه إنما انطق من أحاديثهم ما رواه الثقات، يعني حتى هو يعلم أنهم أقل من غيرهم، لكن لماذا؟ ها لماذا؟ لأنه انتقل من حديثه ما رواه الثقات فيكون لعلة من نحو إسناد عال وكذا، فانتفع بالإسناد العالي وفي نفس الوقت محفوظ من رواة الثقات، وفي نفس الوقت هم لم ينزلوا عن رتبة الصدق عند أهل العلم وطاعة العلم، يبقى جمع بين هذه. البخاري لا تنزع عن مثل هذا غالبا، تنزع عن مثل هذا غالبا، ولهذا نجد أنه لم يخرج لبعض من أخرج لهم مسلم رحمه الله تعالى. ولهذا هناك رجال متفق عليهم بينهما، وهناك رجال اختص بهم البخاري، وهناك رجال اختص بهم مسلم. نعم.
إلى أن قال شيخنا بعدما ذكر بعض الأسماء، قال: ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالة وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، وقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره.
لو تأتي بس بقطع، احنا مش الدرس حديث يعني، انت بس ده عن سؤالك اللي هو لما احنا قلنا تعليق على ابن كثير هذا اثنين صحيح وقد اخرج مسلم مدى السنة. انا بصراحة ما بفوتش فرصة عشان اقول ان مسلم صحيح البخاري صحيح، انا مندوب مبيعات، فعشان كده سبب التعليق ما انا ممكن اعديه، بس انا ما بعرفش افوت فرصة عشان نبين هذا منهج علماء، ها حكم عندهم، وهذا اسناد صحيح وقد اخرج مسلم هذا الاسناد سند حديث كذا كذا كذا، يبقى خلاص نفس الاسناد هذا صحيح. ليه السبب ان مسلم اخرج بهذا السياق؟ طيب دخلنا احمد في مساله انه طيب ده ممكن، طب خارج مسلم لو ان مثلا هذا راوي ظنا من احمد ان ممكن يكون راوي نفسه ضعيف، خلاص خارج مسلم هنضعف حديث، لكن عند مسلم هنقبل ايه حديثه ويبقى استثناء. مسلم لا يستثنى في قبول الضعيف، مسلم ما يستثنى، ولا مسلم يستثنى في التدليس ان نقبل خبر مدلس. امال ايه الاستثناء؟ الاستثناء في الرتبة الثانية اللي هو دون الثقات الاول المتكلم فيه بعض الكلام لكن لا ينزع رتبة الصدق وتعاطي العلم. طب التدليس ها التنازل عن ايه؟ التنازل عن التصريح بالسماع. ليه؟ لانه ثابت خارج مسلم ليس على شرط، يبقى ما يخرج مسلم عن ابي زبير عن جابر يبقى هذا محمول على الاتصال بس، ده الاستثناء. يعني ان ايه؟ ان بدل ما تبحث يعرف انها بحثت، بدل ما تبحث تتوقف عشان تشوف ابو الزبير صرح بتحديث ولا لا يعرف ان ده غير مسلم، لا دور ابحث. يبقى الاستثناء هنا مش في اسقاط خبر مدلس وكذا، لا، وان احنا من اجل البخاري ومسلم هنقبله مع ان لم يثبت التصريح، لا، انما الاستثناء في ايه؟ في اننا حملنا رواية هؤلاء على الاتصال. أما أن تحاكم بالقواعد تظن أن مسلم مستثنى، لا، فلا مسلم مستثنى والبخاري، ولا القواعد اللي عندك العامة هتنتقد بها ما في البخاري ومسلم. ولهذا النووي أشار أيضا في بعض المواضع إلى أن جل من انتقد إنما اعتمد على قواعد ضعيفة عند أهل الفن، ضعيف، لا قطن وكذا، احنا هتكتب قطن يطلع لك. نعم. قال: ومعناه والله
أعلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
ومعناه والله أعلم مهما بلغت عنه. نعم.
قال: ومعناه والله أعلم مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة جاءت ابن مسعود رضي الله عنه قالت: أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت المرأة:
مثل ما قال نبي أن أخشاكم لا وتقوم لا أنا، فمهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، يعني إذا أمرتكم بخير اعلموا أني أولاكم به وأني أعظمكم قياما به. فلهذا قال كما في الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. يقول النبي هذا، ولهذا النبي اشتد على من قال لما سألوا عن عبادة النبي النفر فكانوا تقالوها، فقال أحدهم كذا وأحدهم كذا، فلا يمكن أن نأتي بعبادة أكمل من عبادة النبي أبدا. ولا يظن ظان أن النبي غفر له ما تقدم من ذنب متأخر وكذا وعنده مكانة فإحنا هنرتفع فوق ما فعل، لا يمكن، مستحيل. لكن الأعمال لا ينظر إلى صورها. النبي قام ب 11 ركعة، تقوم أنت ب 11 ب 110 ركعة، يبقى أنت كده أكمل؟ لا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال قتادة عن عزرة عن الحسن:
ومهما يكن مكروه فأنا أبعدكم منه. ما يمكن أمركم بخير ولا أتي، أو أنهاكم عن شر وأتي، وإن أتيت فلا أحد يأتي بمثل ما أتيت به، لأنكم تبع لي في الاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكيف يكون التابع أكمل من المتبوع وهو أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن ظن ذلك فقد ظن السوء. نعم.
قال: وقال قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة جاءت ابن مسعود قالت: أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت المرأة: فلعله في بعض نسائك. فقال: ما حفظت إذن وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال عثمان بن أبي شيبة وراى بإسناده
وجاء أنه قال: خليض انظري، لما قال عن الله المرمصة والمترمصة وكذا، والوصلة المستوصلة، فقالت: يا ابن مسعود، أنا قرأت مصحفي، تقول عن الله قرأت مصحفي ما وجدت هذا. قال: لئن كنت قرأتي فقد وجدتي. ثم قال لها: أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قالت له: لعله في بعض نسائك، يعني أنت امرأتك أكيد يمكن عندك وصله وهذا الأمر الذي بتنهى عنه. قال: ادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت. قال: ما وجدت؟ قالت: ما وجدت شيئا، ما وجدت شيئا. فقال: والله لو فعلت كذا وكذا ما حل لها أن تسكننا، أو كما قال رضي الله عنه. فتأصل الرواية هذا موجود، بل إنه أيضا جاء عنه رضي الله عنه لما دخلت عليه امرأته فوجدها قد وضعت خيطا في عنقها وكذا، فقطع وقال: ما هذا؟ قالت: هذا من كذا، يعني من العين، قد كنا نأتي الرجل يعني في الجاهلية وإلى آخره. فقال: إن آلا ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. وجاء أيضا أن أصحاب أتوه يوما فندوه، ثم إنه خرج بعد ذلك، فقالوا: حسبناك نمت. فقال: ما كان لآل ابن مسعود أن ينام هذه الساعة. ولهذا كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا وسمتا رضي الله عنه وأرضاه. وهنا قال: ما حفظت إذن وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخربكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم.
وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن أبي سليمان العتبي قال: كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي، فيكتب في آخرها: وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم.
ويا قومي
الرواية. نعم.
رواية كاملة.
يقول
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتمشمات المتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ما فيه ما تقول. قال لها: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأته قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها.
نعم، يعني ما كانت عندي زوجة، هذا معنى الجماع. طيب نكتفي على القدر اليوم. 30 ولا غرت 30؟ نعم نعم. قال مسلم ايه؟ ليس المقدم. قال ايه في تعزيز الكمال؟
قال مسلم كما في التهذيب: وإنما أخرجت في هذا الكتاب من حديث أصباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما واقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتهى.
نعم، لكن هذا أين؟ يقول مسلم: أدخلت من حديث أصباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخه، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي برواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. وهذا لما أنكر عليه أبو زرعة وضع رواية في الكتاب الصحيح عن أصباط بن نصر وقطن وأحمد بن عيسى. نعم، فمسلم بين هذا، وجاء في زاد المعاد: قال ابن القطان: وعيب على مسلم إخراج حديثي، يعني مطر الوراق. وتعقب ابن القيم قال: ولا عيب على مسلم في إخراج حديثي، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة، أو هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. ولهذا انتبهوا يا أخواني، من أراد أن تشعر هذه القاعدة فلينظر إلى ما يقابلها. على ما تستنكر قبول أحاديث هذا الصنف إذ يقبلها مسلم لأنه وافق الثقات، ولا تستنكر رد حديث الثقة إذا خالف الثقات، فهذا وإن كان ثقة إلا أنه خالف. فإذا قد يقبل من حديث هذا الصنف ويرد من حديث الثقات، وهذه قاعدة عظيمة ومهمة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.